بسم الآب والابن الروح القدس الله الواحد أمين. بنعمة ربنا هنكمل سفر زكريا. حكم زكريا ده له معانا ذكريات كويسة. والنهاردة يعني تزيد ذكرى تاني بمناسبة بشارة الملاك لزكريا بميلاد يوحنا. طبعا من زكريا بتاع السفر هو ده زكريا بتاع العيد بتاع النهاردة. النهاردة بشارة الملاك لزكريا أبو يوحنا المعمدان. لكن طبعا زكريا اللي هو صاحب السفر ده حاجة في العهد القديم. يعني احنا بنطمنكم انه الأقسام بتاعت السفر منفصلة تماما، يعني فاللي ما حضرش اللي فات مش هتفرق معاه الحكاية لأنه كل قسم منفصل تماما عن القسم اللي قبله. هو سفر زكريا باختصار بيحكي رجوع الفوج الأول من السبي واستكمال العمل في بناء الهيكل بعد ما توقف لمدة 16 سنة. ده محور سفر زكريا، الفوج الأول اللي رجع من السبي بقيادة زروبابل، رجع وبدأ يبني الهيكل وتوقف البنى في الهيكل لمدة 16 سنة ورجعوا يستكملوا العمل تاني. سفر زكريا عبارة عن ثلاث أقسام، كل قسم منفصل تماما عن القسم التاني. يعني اللي سمع القسم الأولاني قسمه مستقل بذاته، التاني مستقل بذاته، التالت مستقل بذاته. القسم الأول واخد من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 6، دول عبارة عن رؤى تشجيعية للبناء، 9 رؤى شافهم زكريا، ده قسم لوحده. القسم الثاني الإصحاح 7 و8 ديت أسئلة بخصوص الصوم، وده برضو قسم تاني لوحده. الجزء الثالث واخد من الإصحاح 9 لغاية الإصحاح 14، وده عبارة عن رسائل بعد إتمام البناء، وهو ده الجزء المسياني في السفر، الجزء اللي هو بيتكلم فيه عن عصر المسيح، مجيء السيد المسيح، وده قسم ثالث برضو منفصل عن القسمين الأولين. دي أول تقسيمة لسفر زكريا. في تقسيمة تانية للسفر إنه من الإصحاح 1 لغاية 8 اللي هو القسم الأول والقسم الثاني، دول اتكتبوا حوالي سنة 520 أو سنة 518 قبل الميلاد، يعني 520 أو 518. أما القسم الثالث في السفر من الإصحاح 9 لغاية 14 دول كتبوا بعد الجزء الأول والثاني بحوالي 30 أو 40 سنة، يعني في فاصل زمن كبير ما بين القسم الثاني والقسم الثالث، يعني تقريبا اتكتبوا حوالي سنة 480 قبل الميلاد. احنا كنا قبل كده خدنا القسم الأول والثاني من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 8. النهاردة بنعمة المسيح نكمل القسم الثالث من أول الإصحاح 9. وطبعا احنا كنا قصدين الموضوع دوت ليه؟ لأن القسم الأول والثاني قلنا كتبوا الأول بعديها بثلاثين سنة القسم الايه؟ الثالث. فاحنا الثلاثين سنة دول فرقوا معنا 30 يوم بالضبط، يعني أو 33 يوم. احنا مخلصين القسم الأول والثاني من 33 يوم في الخلوة اللي فاتت، كانت 1-9-2-9 في الحدود ديت، مش كده؟ فاحنا قصدين الموضوع دوت، يعني مش حكاية مش جات كده يعني. فاحنا بعديها ب 33 يوم لأنه السنة عندنا بيوم. فنكمل بنعمة المسيح الجزء من الإصحاح 9 لغاية الإصحاح 14. طبعا ما أعتقدش إن احنا نلحق نخلصهم كلهم، لكن ما اعرفش بقى لما نيجي نكمل بعد كده هتبقى الحجة اقول لكم ايه، مش عارف مفروض يخلصوا، بس يعني ساعتها ربنا يبعت لنا الحجة المناسبة. طيب انا مش طبعا مش هقدر اراجع من الاصحاح 1 لغاية 8، بس مجرد ان انا هقول العناوين بس يعني عشان على الاقل ان ربنا فتح كده قلبكم. زكريا ده نبي الرجاء، يعني رغم كل اللي بيحصل حوالين سفر زكريا لكن هو نبي الرجاء. فيعني يمكن ربنا يفتح ذهنكم كده وتحبوا الراجل فتبقوا فاهمين الجزء الاولاني. يعني هقوله كعناوين طبعا مش هقدر ادخل في تفاصيل خالص. قلنا الاصحاح من 1 لغايه 6 عباره عن 9 رؤى شافها زكريا. الرؤيه الاولانيه شاف 3 خيول وقلنا الثلاث خيول دول الإعداد لمجيء المسيح. دي أول رؤية. الثلاث خيول دول ممكن يمثلوا الكهنة، الملوك، الأنبياء، ممكن يمثلوا الأنبياء بس الثلاث أقسام، أنبياء قبل السبي وأنبياء أثناء السبي وأنبياء بعد السبي، هذه الثلاث خيول. ممكن يمثلوا ثلاث ممالك مادي ومملكة اليونان ومملكة الرومان. ده كان إعداد الله في العهد القديم لمجيء المسيح. دي أول رؤية. طيب لما جه المسيح جت الرؤية الثانية، رؤية الأربع صناعة. والأربع صناعة دول إشارة للإنجيلين الأربعة. زكريا شاف أربع قرون قاعدة تنطح في يهوذا وفي إسرائيل، فطلعوا أربع صناع يحطموا القرون دي. الأربع صناع دول الإنجيليين الأربعة اللي بواسطة البشارة بتاعتهم حطموا كل قوى الشر اللي في الأربع جهات العالم اللي بتقاوم الإنسان أو بتقاوم الكنيسة. يبقى الرؤية الأولانية مجيء المخلص، الرؤية الثانية الإنجيليين الأربعة. الرؤية الثالثة ثمرت الكرازة بالإنجيل، فشاف أشعياء راجل وبإيده حبل قياس بيقول له أنت رايح فين؟ قال له رايح أقيس مدينة أورشليم. فلما راح يقيس المدينة لقى المدينة متسعة جدا، قال كده كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس وكثرة البهاء. حب يقيس المدينة لقاها ما تتقاس حاجة زي الصحراء كده. طيب اللي زي الصحراء ديت معرضة للخطورة، ما فيش فيها حماية، ما فيش فيها سور، لكن ربنا قال له أنا أكون لها سور نار. يعني عايز يقول ان ثمرة الكرازة بالانجيل انه قلب الانسان اتسع كالاعراء تسكن اورشليم. قلب المؤمن الانسان اللي يقبل البشارة بالمسيح، اللي يقبل المسيح كمخلص وكفادي، قلبه يتسع بالحب للناس كلها كالاعراء، يفتح قلبه للكل. طب في خطورة على الانسان اللي يحب الكل ده حتى الاعداء، ربنا قال لا ما تخافش انا اكون ليك ايه سور نار. دي الرؤية نمرة 3. الرؤية نمرة 4 الرؤية الخالدة بتاعت زكريا، دي جت بعد صمت طويل، رغم ان هي في الاحداث الصمت كان اللي مننا كان حاضر يعني من العدد 1 لغايه 6 في الاصحاح الاولاني كانت عظه للتوبه، وبعد كده توقف زكريا فتره صمت وقال الرؤى، لكن احنا كان الصمت بتاعنا من الرؤيه الثالثه للرؤيه الرابعه، في تفاوت بسيط في الوقت يعني. كانت رؤيه يهوشع الكاهن العظيم، طبعا اللي كانوا معنا في الخلوه فاهمين، اللي ما كانوش يبقى أفضل أنه ما بيفهموش لأنها ذكريات مش كويس. رغم أن الرؤية كانت حلوة، الرؤية الرابعة دي بالذات يعني. يهوشع الكاهن العظيم شاف يهوشع لابس ثياب قذرة، فالشيطان كان بيشتكي يهوشع لأن هدومه مش نظيفة، لكن شفنا السيد المسيح إزاي بدل ثياب يهوشع وحط عمامة على راسه. وقلنا الرؤية دي الإشارة بتاعتها إنه الإنسان اللي قبل الكرازة بالمسيح واتسع قلبه بالحب، مش معنى كده إنه هو إنسان معصوم من الخطأ، لكن معرض إنه يخطأ. طب إن أخطأ لنا شفيع عند الآب، فالرؤية الرابعة دي تمثل المسيح الشفيع الكفاري عننا رغم خطايانا ملابسنا القذرة، لكن هو بيعمل إيه؟ بيبدل الملابس القذرة بتاعتنا ويلبسنا ثياب مزخرفة. مش بس حنتمتع بعمل المسيح كشفيع كفاري، لكن حنتمتع بعطية أخرى ثمرة الكرازة، هي الرؤية الخامسة رؤية المنارة. وقلنا رؤية المنارة دي التمتع بالاستنارة من خلال عمل الروح القدس، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير إيه؟ تصير سهل. يبقى بصوا الترتيب الحلو، الرؤية الأولانية لإعداد لمجيء المسيح ثلاث خيول، الرؤية الثانية الأربع صناع انتشار البشارة من خلال الأنجيل الأربعة، الرؤية الثالثة ثمرة البشارة اتساع القلب بالحب، مدينة أورشليم لا تقاس كالأعراء تسكن أورشليم. طيب النفس اللي قبلت المسيح وتمتعت بالحب دوت حتى وإن أخطأت لنا شفيع كفاري، الرؤية الرابعة يهوشع رئيس كهنتنا الأعظم. مش بس لينا شفيع كفاري، لكن لينا عطية الروح القدس اللي يهبنا الاستنار. طيب بعد الخلاص العظيم دوت، بعد ما الله الآب أرسل ابنه وأرسل روحه القدوس، بولس الرسول بيقول كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار. طيب إيه اللي بينتظر بعد كده؟ نار عتيدة أن تأكل المضادين. بعد العمل الخلاصي دوت إيه اللي احنا مستنين دلوقتي؟ يوم الدينونة. هيجي بعد كده هيتكلم عن يوم الدينونة. اتكلم زكريا عن ثلاث رؤى للدينونة. الرؤية الستة دينونة الفرد، كل واحد فينا حيدين لوحده. الرؤية السبعة دينونة شعب إسرائيل ككل، لأنه ده شعب الله. الرؤية الثامنة دينونة العالم كله. أول رؤية دينونة الفرد، شاف درج طائر طوله 20 ذراع وعرضه 10 أذرع. دي الدينونة الإيه؟ الفردية. قال له دي لعنة الله الخارجة على وجه كل الأرض. بعد كده شاف رؤية شعب إسرائيل اللي هي الإيفة الخارجة، شاف إيفة وامرأة جالسة داخل الإيفة دي. قلنا الإيفة دي اللي هي إيه؟ السطل، على رأي مهتاب، بس يومي قالت السطل بس ما كانش لنا نفس نضحك ساعتها، فاحنا بنضحك لها المرة دي. الإيفة ديت عارفين ما هي؟ فعلا هي قالت السطل دي صح، يعني عارفين السطل بتاع اللبن، بتشوفوا الرجل اللبان مش بيعبي لبن في ألمونيوم كده كبير، اهو هو ده اسمه سطل. ده اهو ده على مثاله حاجة اسمها الإيفة، بس كانت مش للسوائل لكن للغل. فشاف الإيفة دي وشاف واحدة ستة قاعدة ايه، قاعدة جوه. قلنا المرأة رمز للشر، فيعني ده الغش اللي إسرائيل بيستخدمه في المعاملات بتاعته، فدي دينونة إسرائيل. طيب بعد كده تتبقى الدينونة الإيه؟ الدينونة العامة. الدينونة العامة في الرؤية الثامنة شاف زكريا 4 مركبات فرس بيجل مركبة وخارجين من جبلين نحاس. وقلنا إن الرؤية دي الدينونة اللي بتنتظر الأرض كلها. طيب بعد يوم الدينونة إيه اللي هيحصل؟ يعني الرؤى بتحكي قصة الخلاص كلها. بعد الدينونة الله يكلل القديسين ويتمتعوا بالمجد الأبدي مع المسيح. فتيجي الرؤية التاسعة والأخيرة، رؤية إيه؟ مجد الأبرار. رؤية لطيفة خالص، تاج يتحط على رأس يهوشع وبعد كده الناس تاخده. يعني معناها أنه القديسين هيكللوا في مجيء المسيح الثاني. واللذيذ ان كل اكليل هناخده ده اصلا متاخد من على راس مين؟ راس المسيح. اي انسان ياخد اكليل البتوليه، المسيح هو البتول الاعظم. انسان ياخد اكليل الشهاده، المسيح هو اول شهيد او اعظم شهيد. انسان ياخد اكليل الكرازه، اكليل المحبه، اكليل التضاع، كل الاكاليل ديت فيه. عشان كده سفر الرؤيا شاف سيد المسيح على راسه ايه؟ تيجان كثير. يعني ما اعرفش المنظر ده يترسم ازاي واحد وعلى راسه تيجان كتيرة. هو ده منظر المسيح، وكل واحد بياخد تاج بياخده من على رأس المسيح. علشان كده الأكاليل تتحط على رأس يهوشع وبعد كده تتاخد من رأس يهوشع تتحط على الإيه؟ على المؤمنين. احنا مكللين في مين؟ في المسيح. ده الإصحاح من 1 لغاية إيه؟ لغاية 6. قلنا القسم الثاني واخد الإصحاح إيه؟ 7 لغاية 8. قلنا دول عبارة عن إيه؟ 7 و8 أسئلة بخصوص الإيه؟ بخصوص الصوم. ده قسم تاني في السفر. كان إسرائيل بعد خراب أورشليم فرضوا على نفسهم عدة أصوام، الصوم الرابع في الشهر الرابع والشهر الخامس والشهر السابع والشهر العاشر. صوم الرابع دوت اقتحام الصور على إيد نبوخذ نصر. صوم الخامس شهر الخامس حرق الهيكل، تذكار اليوم اللي اتحرق في الهيكل كان شهر 5. الشهر السابع مقتل جداليا الحاكم اللي كان بيحكم أورشليم. الشهر العاشر بداية حصار نبوخذ نصر لمدينة بابل. طبعا بداية الحصار في شهر 10 في سنة، واقتحام السور في شهر 4 في سنة تانية. أنا عشان محدش زي اقتحم السور في شهر 4 وحصر في شهر 10، لا، شهر 10 بتاع السنة اللي قبليها واقتحام في 4 في السنة اللي بعديها. للي صاحي يعني، اللي مش صاحي مش فارقة معاه. فبعد ما رجعوا من السبي وبدنا نبني الهيكل، جه السؤال هل نستمر في الأصوان ديت ولا لا؟ فرد عليهم النبي في إصحاحين. الإصحاح السابع قال لهم مفهوم الصوم، الإصحاح الثامن قال لهم مفهوم الفرح. قال لهم أنتم مشكلتكم إيه؟ أنتم مشكلتكم أن الصوم مجرد امتناع عن الأكل. قال لهم لا، مش هو ده الصوم. وبدأ يشرح إيه مفهوم الصوم. أنتم الفرح بتاعكم إيه؟ أن احنا قصرنا الصوم وحناكل. قال لهم لا، الفرح مش في الأكل. ماشي مهتب؟ الفرح مش في الأكل. فشرح ليهم مفهوم الصوم في الإصحاح 7 ومفهوم الفرح، ثمرة سكن ربنا في وسط شعبه والتمتع بعطايا دي بركات الصوم. ده الإصحاح نمرة 8. دول القسمين اللي إيه؟ القسمين اللي فاتوا. النهاردة بقى نبتدي نعمة ربنا قسم جديد خالص ملوش دعوة اللي فات، يعني عشان برضو اللي ما فهمش الكلام اللي أنا قلته برضو الحكاية مش هتفرق معاه كتير. يحاول بقى يفهم من أول القسم الثالث. القسم الثالث واخد الإصحاح من 9 لغاية 14، وده الجانب النبوي في أو جانب المسياني. ما أقدرش أقول بس الجانب النبوي لأن زي ما شفنا الرؤى كلها نبوية، 9 رؤى، لكن نقدر نسميه الجانب المسياني. ديت رسائل بعتها زكريا كتبها بعد ما الهيكل اتبنى. في مناقشات كتيرة جدا بين الدارسين بخصوص الإصحاحات من 9 لغاية 14. ناس قالوا اللي كاتب من 1 لغاية 8 مش هو اللي كاتب من 9 لغاية 14، ودول اتكتبوا امتى ودول اتكتبوا امتى. يعني دراسات كتيرة سقيمة عقيمة، احنا ايه ما فيش مجال ان احنا نخوض فيها، انما احنا متمسكين بالتقليد اليهودي اللي سلموه اليهود للكنيسة، انه اللي كاتب الجزء الاول والجزء الثاني هو نفسه مين؟ زكريا. مش ده كاتب وده كاتب، لا، اللي كتب السفر كله بقسمه دول هو زكريا نفسه. إيه زي ما قلنا في فاصل زمني حوالي 30 او 40 سنة ما بين القسمين، هي عبارة عن نبوات بعد اتمام الهيكل، مش مجرد سرد تاريخ. هنا بقى دي عظمة سفر زكريا. يعني اللي بيقوله زكريا من الإصحاح 9 لغاية 14 هنشوفه بعد كده تحقق في التاريخ على إيد الإسكندر الأكبر وعلى إيد يهوذا المكابي وعلى إيد الرومان ومجيء السيد المسيح. لكن زكريا لما قاله كان بيقوله بروح الإيه؟ النبوة، ما كانتش لسه الحاجات دي حصلت. فده مش سرد تاريخي. البعض هاجم سفر زكريا قالك زكريا بعد الأحداث ما حصلت قاعد يكتب تاريخ. لا، الأسفار النبوية مش بنكتب تاريخ، لكن ده يوم النبي قالها كانت نبوة، لكن النهاردة بقت تاريخ. فزكريا لما بيذكرها مش بيسرد التاريخ، لكن بيسردها بروح النبوة. الجزء ده كله من 9 لغاية 14 بيتكلم عن مجيء المسيح كملك، بيتكلم عن رفض إسرائيل له، بيتكلم عن عودة إسرائيل في آخر الأيام للإيمان بالمسيح. يعتبر من ألذ الأجزاء مش بس في سفر زكريا في الحقيقة، لكن في الكتاب المقدس كله. عشان كده سفر زكريا بيعتبر تاني سفر مسياني. كلمة مسياني يعني بيتكلم عن المسيح، تاني سفر مسياني بعد أشعياء بسبب الجزء دوت من 9 لغاية 14. طيب الإصحاح 9 نديله عنوان الله العامل من أجل شعبه. صح 9 نديله عنوان الله العامل من أجل شعبه. الإصحاح 9 باختصار يا أحبابي يتكلم عن المسيح ملك السلام، الملك العادل المنصور اللي هيجي على أتان وجحش ابن أتان، واللي هينتشر ملكوته في العالم كله بواسطة الكارزين باسمه. هذه الإصحاح 9. يبقى الإصحاح 9 بيتكلم عن مجيء المسيح وانتشار ملكوته من خلال عمل الكارزين. الإصحاح 9 ممكن نقسمه 3 أقسام عشان نقدر نفهم الحكاية ما تتوهش من مخنا. احنا ادينا الإصحاح 9 كله عنوان ايه؟ الله يعمل من أجل شعبه. ربنا هيعمل من أجل شعبه بثلاث طرق. هيعمل بطريقة قبل التجسد، وهيعمل بطريقة في التجسد، وهيعمل بطريقة أخرى بعد التجسد. والثلاثة دول بيعمل الله من أجل شعبه. نمرة 1، عمل الله من أجل شعبه قبل التجسد. دي واخدة من العدد 1 لغاية 8. الله يعمل من خلال الإسكندر الأكبر. ده الجزء الأول. طيب الجزء الثاني، الله يعمل في التجسد. يبقى الله يعمل بذاته. دي من العدد 9 لغاية 12. من العدد 9 لغاية 12. طيب الجزء الأخير في الإصحاح 9، الله بيعمل قبل التجسد من خلال الإسكندر، بيعمل بذاته في ملء الزمان وتجسده. طيب بعد التجسد هيعمل من خلال مين؟ الكارزين. يبقى العدد 13 لغاية 17، الله يعمل من خلال الكارزين باسمه. نشوف الجزء الأول من العدد 1 لغاية 8، الله يعمل من خلال الإيه؟ الإسكندر. وحي كلمة الرب، الإصحاح 9 العدد الأولاني، وحي كلمة الرب في أرض حضراخ ودمشق محله، لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل، وحماه أيضا تتاخمها، وصور وصيدون، وإن تكن حكيمة جدا، وقد بنت صور حصنا لنفسها، وكومت الفضة كالتراب، والذهب قطين الأسواق، هوذا السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها وهي تؤكل بالنار. ترى أشقالون فتخاف. الجزء من العدد 1-4 اتكلم عن شوية مدن، اتكلم عن دمشق، واتكلم عن حضراخ، واتكلم عن حماة، وعن صور وصيدون، كل دي مدن تبع سوريا. يبقى العدد من 1-4 الإسكندر هيعمل حاجات معينة في سوريا، وده اللي مقصود به هنا هو ذا السيد. السيد يقصد به الإسكندر، وزي ما هنشوف بعد كده هو رمز للمسيح. من العدد 5 هنسمع أسامي مدن جديدة، مدن تخص فلسطين. يقول إيه؟ ترى أشقالون، هذه مدن بقى تبع الفلسطينيين، فتخاف، وغزة فتتوجع جدا، وعقرون مدن تبع فلسطين، لأنه يخزيها انتظارها، والملك يبيد من غزة وأشقالون لا تسكن، ويسكن في أجدود برضو تبع فلسطين زنيم، وأقطع كبرياء الفلسطينيين، وأنزعوا دماءه من فمه وركسه من بين أسنانه، فيبقى هو أيضا لإلهنا، ويكون كأمير في يهوذا، وعقرون كيبوسي، وأحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآئب، فلا يعبر عليهم بعد جاب الجزية، فإني الآن رأيت بعيني. نفهم الكلام بقى. قلنا العدد من 1-8 الله يعمل من خلال الإسكندر، هيعمل من العدد 1-4 في سوريا، وهيعمل من العدد 5-8 مع الفلسطينيين. بصوا ربنا يا احبائي هيعمل ايه مع اعداء اسرائيل، عشان نفهم الاول الكلام على بعضيه. شعب اسرائيل حواليه مدن قويه جدا، واسرائيل خايف منها. من الشمال صور اللي هي سوريا، زي ما كنا بنتكلم امبارح في امرأة من لبنان، قلنا مين المرأة اللي من لبنان ديت؟ المرأة الكنعانية. قلنا كنعان ديت، المرأة ديت من صور وصيدة. صور وصيدة كانت في العهد القديم كانت تتبع سوريا، النهاردة صور وصيدة دي تبقى جنوب ايه؟ جنوب لبنان، لكن في التاريخ القديم صور وصيدة دي تبع سوريا. فكان إسرائيل عنده عدو من الشمال خايف منه، هو صور، مرعوبين من صور، وعنده عدو من الغرب هم الفلسطينيين، غزة وعقرون وأجدود. فربنا حب يشجعهم، قال لهم أنتوا خايفين من صور في الشمال وخايفين من الفلسطينيين في الغرب، ده حيجي جيش قوي حيكتسح لكم صور بالمدن بتاعتها سوريا كلها، وحيكتسح لكم إيه؟ الفلسطينيين. طب يا رب ما الحيجي يكتسح دول، يكتسح حيكتسحنا احنا كمان. قال لا، انا هحوط حوالين بيتي، والملك اللي حيجي ده يكتسح صور ويكتسح الفلسطينيين، مش حيجي جنب ايه؟ جنب اسرائيل. دي نبوة قالها زكريا. طبعا بعد كده لما تحققت في التاريخ دي تنطبق على مين؟ على الاسكندر الاكبر. فعلا الاسكندر الاكبر راح حطم صور مدن سوريا، وحطم الفلسطينيين، وما جاش جنب مدينة اورشليم. نشوف بقى الكلام بتاع زكريا. العدد قلنا من 1-4 هيتكلم عن سوريا أو المدن الفينيقية أو مدن الشمال. يقول في العدد الأولاني وحي. كلمة وحي يعني إيه؟ لا مش نبوة. وحي في اللغة العبرية يعني حمل ثقيل جدا، زي واحد يشيل تقيلة يعني. وحي حاجة تقيلة كده. فتملي كلمة وحي، طبعا هي نبوة بالتأكيد بس تملي كلمة وحي، طب ليه تقال على النبوة كلمة الوحي دي؟ حاجة تقيلة يعني، لأنه كلمة الوحي تملي بتشيل الدينونة. لما نسمع كلمة وحي يبقى نعرف أنه النبوة اللي جاية دي فيها إيه؟ دينونة جديد، وحي من جهة مصر، زي ما قال أشعياء مثلا 19، دينونة ربنا على مصر في القديم. وحي كلمة الرب في أرض حضراخ ودمشق محله. الوحي دوت المحل بتاعه هيحل فين؟ في دمشق. حضراخ دي مدينة من ضمن مدن سوريا. يعني ربنا بيقول في دينونة جديدة جاية على ايه؟ على دمشق وسوريا. ليه الدينونة دي؟ قال لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل. الدينونة دي جاية على سوريا ليه؟ لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل. طب يعني إيه؟ لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل. ممكن تتاخد بمعنيين، ممكن العين هي عين الناس لربنا، للرب عين الإنسان يعني عين الإنسان مرفوعة لمين؟ لربنا. أو العكس، إنه ربنا كأنه له عينين زي عينين الإنسان وشايف البشر. فالدينونة دي جاية بسببين، يا إما أن البشر رافعين عينيهم لربنا بيشتكوله وبيقولوا له رب انظر لذلنا وضعفنا فربنا بيتدخل، يا إما أن ربنا عينيه شايفة الضيق فبيتدخل. لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل. ناخد المعنى الأول، إنه عين كل أصباط إسرائيل مرعوبة وخايفة من الأعداء، فعينين إسرائيل مرفوعة لمين؟ لربنا. مالكوا يا أولاد؟ قالوا الرب خايفين من سوريا. قال لهم ما تخافوش، في وحي، في دينونة جديدة جاية على دمشق. حلو يا أحبائي إنه الإنسان في وقت الضيق، في وقت التجربة يرفع عينه لمين؟ لربنا. عشان كده نصلي ربنا نقول له لأن أعين الكل إيه؟ تترجاك. وقت الضيقة حلو إن الإنسان يرفع عينين ربنا. دي تفكرنا بحزقية. حزقية لما لقى نفسه متحاصر فقال له لا نعلم ماذا نفعل ولكن إيه؟ نحوك أعيننا، لأن للرب عين الإنسان كل أصباط إسرائيل. كل إسرائيل راح ترفع عينيها لمين؟ قال له إحنا مش عارفين نعمل حاجة. عارفين لما الواحد يقف كده قدام مشكلة ولا قدام ضيقة مفيش، ما قليل الحيلة، فهو يبص لربنا كده. فربنا أول ما يلاقي العين بصال يقول ما تخافوش الأعداء دول، أنا إيه؟ أنا تدخل وأحطمه. بل مرات كتير يا أحبائي ربنا يحاصر الإنسان بالضيق عشان الإنسان يرفع عينه لمين؟ لربنا. ساعته بقى ضيقة صغيرة، أنا لسه برضو بصص لإمكانياتي، بصص لقدراتي، بصص للناس، بصص للظروف، فاكر إن أنا هعرف أحلها. ربنا يزود الضيقة، برضو بحاول يزود الضيقة. طب ما الضيقة تزيد قوي أروح بصص له يقول لي بس ده اللي أنا عايزه، ده أنا قاعد أضغط عليك أضغطك عايزك إيه؟ أنت نزلت تصل عينك من علي، فأنا زودت الضيقة عشان أخليك إيه؟ تبص لي. لأن للرب عين الإنسان كل أصباط إسرائيل. كل إسرائيل رفع عينيها لإيه؟ لربنا. يعني كل إسرائيل بتعترف إن هي عجزة إنها تخلص نفسها، فربنا قال خلاص أنا إيه؟ أنا أتدخل لأن متعلق بي إيه؟ ونكي. ده المعنى الأول. ممكن تتاخد، عشان كده أشعياء قال لنا الآية الحلوة التفتوا إلي فإيه؟ فتخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. ممكن تتاخد بقى بمعنى تاني، لأن للرب عين الإنسان. يعني ربنا بيقول إن أنا لي عينين، يعني زي ما أنتوا ليكوا عينين أنا برضو لي عينين زي البني آدمين وشايف، فأنا شايف إن النسور دي مزوداها شوية، شايف إن الأعداء دول مخوفينكوا، فعلشان كده أنا حجيب دينونة على مدن سوريا. لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل. حلو يا أحبائي إن الإنسان يطمئن تماما إنه إيه؟ لأن للرب عين الإنسان، إن ربنا إيه؟ شايف وحاسس باللي إحنا فيه. إحنا وقت دي الواحد يقول لك وفين ربنا؟ بعمل ربنا حاسس بيه، بعمل ربنا شايفني. لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل. عينه بقى مش زي يعني عين البني آدم شايف حاجة، لا ده بيقول أنا عينيا شايفة كل إيه؟ كل أصباط إسرائيل. عشان كده في القديم الشعب في مصر لما فرعون زودها فربنا قال لموسى قال له لقد رأيت إيه؟ رأيت عيانا، شفت بعيني، رأيت عيانا مزلة شعبي الذي في مصر، وسمعت سمعت بوداني أنينهم فإيه؟ فنزلت لأخلص. لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل. مرات كتير يا أحبائي الإنسان يدخل في ضيق والشيطان يشكك الإنسان في أن ربنا عينه عليه وأن ربنا مرعيه، لكن عينين ربنا بترقب الإنسان وبترقب جهاد الإنسان عشان تكلله، وإن الضيقة زادت عن حدها الله يتدخل. قديس الأنبا أنطونيوس في مرة كان قاعد في القلاية فراح مولع الشمعة دي اللي بيقعد عليها وراح جاي جايب شوية الخوص عشان يقعد يشتغل. فبعد ما ولع الشمعة وجاي يقعد جنب الخوص راح شنطة فيه له الايه؟ الشمعة. راح قايم يولع الايه؟ الشمعة. رجع للخوص راح مبحتل له الخوص، راح لمم الخوص، راح طفيله الشمعة. ففضل الأنبا أنطونيوس الشيطان بيعكسه. الأنبا أنطونيوس ذكر، فقال له رب أنت فين؟ تعبت بقى ما أنا رايح جاي، يعني صاروا الشيطان كده. طب الحاجات دي ما بتحصلش معنا لأن يعني إيه، احنا مش مستاهل الحكايه معانا، احنا بس هيجيب لنا واحده زي ما هتاب تعكسنا، فيقول مش مستاهل انا ايه اعمل لكم مشاكل. لكن لما انطونيوس ما عندوش مهتاب راجل قاعد لوحده، فالشيطان بنفسه يعكسه. فلما انطونيوس دجر رايح جاي مش بطريقه ضايقته، فبص ربنا كده قال له رب انت مالك سيبني ليه؟ فربنا رد على لما انطونيوس قال له انا هنا ايه ارقب ايه جهادك. قال له انا شايف، مين قالك ان انا سايبك؟ انا شايف جاب بتاع كل ده محسوب عندي، ولما الحكايه هتزيد انا ايه هتدخل، لان للرب عينا الانسان. ايه حلو قوي، وكل اصباط اسرائيل. عشان كده سبق زكريا وقال اعين الرب الجائله في كل الارض. عينين ربنا دي بتلف في الارض كلها. وسفر اخبار الايام قال ايه جميله خالص، قال لان عيني الرب تجولان في الارض كلها ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. يعني بتلف في الأرض كده، والناس اللي قلبها بالكامل مع ربنا، ربنا يعمل فيها إيه؟ يشددها. لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل. يكمل ويقول وحماه أيضا تتاخمها. تتاخمها التخم اللي هي الإيه؟ الحدود. قال وحمال اللي على حدود دمشق برضه هي رخ راح تدخل في الايه في الدينونه. وحماه ايضا تتاخمها، يعني ربنا بيقول لما هتيجي الدينونه على دمشق هتاخد كمان الايه المدن اللي محيطه بايه في دمشق. عشان كده في مثل يقول اللي جور الحداد استوي بنار. فحماه ديت ساكنه جنب دمشق، فقال الدينونه تيجي على دمشق واللي جنب ايه. عشان كده سبق ربنا وقال لنا ايه اهربوا من وسطها يا شعبي لألا تشتركوا في ايه في خطاياه. لما هتيجي الدينونة هتيجي على المدن الشريرة واللي ايه سدوم والمدن التي ايه حولها. عشان كده ربنا قال للوط ايه لا تقف في كل الدائرة، مش وسط وسط ده تنزل النار يعني تشويه، قال له ما في كل الدائرة اهرب خالص. وحماه أيضا تتاخمها، يعني اللي يرتبط بالأشرار يا أحبائي لما يجي دينونة ربنا الأشرار هو كمان يتعاص في الإيه في الدينونة ديت. عشان كده قال لنا اخرجوا من وسطها واعتزلوا ولا تقبلوا نجسا فأقبلكم. وصور وصيدون ده الوحي، الدينونة دي جاية إيه جاية على حضراخ مدينة في سوريا ودمشق وحمال على الحدود بتاعتها، وكمان مين تاني؟ صور وسيدون وإن تكن حكيمة. صور وسيدون اللي عاملين نفسهم حكمة دول برضو الدينونة هتيجي إيه؟ طبعا ده أسلوب فيه نوع من الإيه؟ من التهكم من السخرية. صور وسيدون وإن تكن حكيمة، حتى لو هي إيه؟ حكيمة. يعني صور وسيدون دول مشتهرين بالحكمة وفاكرين يعني بحكمتهم هينجوا من الدينونة اللي جاية، لا الدينونة هتصيبهم. كل دوت زكريا بيتكلم عن مين لما هيجي هيعمل الكلام دوت؟ الاسكندر الأكبر. طيب هيعمل ايه ربنا مع صور وسيدون الحكيمة دول؟ كتاب قال الآخذ الحكماء بمكرهم. بص يوصف صور يقول ايه، قد بنت صور حصنا لنفسها. صور دي عاملة نفسها يعني حكيمة وشطرة ومحصنة ايه ومحصنة نفسها. وكومت الفضة كالتراب والذهب كطين الأسواق. يعني مدينة متحصنة من جهة القوة، من جهة المال ليها تجارة ناجحة، ذهب كتير وفضة ايه وفضة كتير. بحكمتها حصنت نفسها وبحكمتها عملت لنفسها ايه ثروة، وظنت ان هي كده في ايه في حماية. قبل ما نشوف اللي هيحصل لها عايز اقف عند الوصف دوت، كومت الفضة كالتراب والذهب قطين الأزق. ربنا بيقول الفضة دي زي الايه زي التراب والذهب زي الطين. الناس بتتزين بالإيه؟ الفضة والذهب، يبقى متدينين بالإيه؟ تراب وطين. كل واحد فينا يشوف على جسمه كام جرام طين وكام جرام تراب. الحمد لله لا طين ولا تراب. أنا ما أحط الطينة هنا. بس يعني إيه بشيلها لفكينا. الطين تينا الذهب يعني، أنا ما أقصدش حاجة. أنا بتكلم على الذهب اللي أنا حاططها في صباعك، صدق حاجة تاني. طيب ربنا يستر. طيب سور وسيدون المدن الحكيمة ديت اللي حصنت نفسها وعملت لنفسها فضة وذهب، بصوا عقاب ربنا ليها في العدد الرابع يقول ايه، هو ذا السيد يمتلكها. طبعا من جهة المعنى القريب السيد يقصد مين؟ اسكندر. ويضرب في البحر قوتها، الحصون بتاعتها دي حيرميها في البحر، نبوة عجيبة خالص، وهي تؤكل بالنار. السيد يمتلكها، الحصون بتاعتها هترمي في البحر وهي هتتحرق بالنار. لما نبص لسوريا أحبائي نلاقي فعلا سور مدينة واقعة على البحر المتوسط غرب المدن الفلسطينية على ساحل البحر، ورجالة صيدا ناس مشهورين بالتجارة وبالصيد، ومدينة حصينة جدا لدرجة ان نبوخذ نصر ملك بابل، انا عايز تتخيلوا بقى مدينة صور، ادي شاطئ البحر اهو والمدينة زي اسكندرية كده على البحر، فمتحوطة من كل ناحية بالارض ومن الناحية الغربية المية. فراح نبوخذ نصر راح محاصر مدينة صور لمدة قد ايه؟ 13 سنة معرفش يفتحها. ليه؟ لأن سور كانت ليها مراكب. حاصر يا عم أنت من البر زي ما أنت عايز، وإحنا المراكب بتاعتنا إيه؟ راحة وجاية. نبوخذ نصر ما كانش له في البحر، كان له في القوة البرية، فمحصرها وهم شغالين من البحر ما عندهمش أي مشاكل، الأكل جاي والمية جاية والفسح جاية وإنت خليك واقف بر. فحصرها 13 سنة ما قدرش عليها. في نهاية 13 سنة دول نبوخذ نصر من غيظه راح محطم المدينة ودخل، دخل لقى المدينة خراب، دور الناس راحت فين. أتابي بتوع سور وصيدا راحوا عاملين جسر جوه المية وبنوا مدينتهم كجزيرة بتبعد نص ميل عن شاطئ البحر، وبقوا قاعدين في نص المية كده جزيرة والسفن بتاعتهم معاهم، ونبوخذ نصر واقف على الشاطئ يطلعوا له لسانهم. سور وإن تكن حكيمة، مدينة حكيمة فعلا، يعني غازوا نبوخذ نصر يعني بعد حصار 13 سنة وراح محطم المدينة، دخل لقى المدينة فاضية، فبيدور على الناس لقاهم جوه المية وما قدرش ياخد منها حاجة. طيب شطرة سور دي بتعرف تحمي نفسها، ربنا بيقول ايه؟ وسور وسيدون وان تكن حكيمة جدا، عاملة نفسها حكيمة ديت، السيد حيمتلك. مين بقى اللي جه امتلكها؟ اسكندر الأكبر. جال اسكندر الأكبر، عندنا سور القديمة ديت في الأرض خربانة، وسور الجديدة في المية على بعد نص ميل. فالاسكندر مش سهل بقى، الاسكندر أنا ممكن أسيبهم في المية وامشي، بس أنا لو سبت سور ونزلت على مصر ممكن بعد ما ننزل يروح هم طالعين من ورايا. يعني تتخيلوا المنظر، يعني هو جه على سور ولقاها المدينة خربانة وهم كجزيرة وسط البحر، كان ممكن يسيبهم وينزل يكمل الزحف بتاعه لغاية مصر، بس قال ممكن بعد ما نديهم ظهري يطلعوا هم من ورايا ويروحوا ايه ضربني، فانا لازم اقضي عليهم عشان اقدر اتقدم في الغزو بتاعي. طب تقضي عليهم ازاي دول في وسط البحر؟ راح واخد الحجارة بتاعة سور القديمة وراح عمل جسر. الاسكندر ده بقى يعني كانوا هم حكمة، هو احكم ايه؟ أحكم منهم، الآخذ الحكماء بمكرهم، جاب لهم واحد أمكر منهم، راح واخد الطوب بتاع مدينة صور وراح ردمه في البحر وعمل إيه؟ جسر. النهاردة 6 أكتوبر، حلو خالص المناسبة. إيه الحكاية ماشية مظبوط. وراح عمل جسر في البحر وراح دخل لهم على الجسر دوت، لقوا الإسكندر قدامهم ما قدروش إيه؟ ما قدروش يعمل حاجة، راح حرق. ما هي ما فيش بقى صور، جزيرة في وسط البحر، ما هم قاعدين في وسط المية ومطمنين كده، احنا ايه المية هي السور بتاعنا. فبصوا لما نبوخذ نصر لقوا الاسكندر ايه داخل عليهم، فراح حرق لهم ايه المدينة. يبقى فعلا سور القديمة اترمت في المية وسور الجديدة اتحرقت بالنار. هو ذا السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها، قوتها الحصون بتاعت رماها في المية، وهي سور الجديدة بقى ايه تؤكل بالنار. طبعا يا احبائي يعني الدارسين ناس لا يؤمنوا بالوحي، فلما يشوفوا النبوة دي ويشوفوا ازاي اتحققت يقولوا ده مستحيل، ده فعلا ده زكريا كان بيكتب تاريخ. يعني هم طبعا ناس مش مؤمنين، فمش قادرين يتصوروا ان النبوة بهذه الدقة. واخدين بالنا حبايب؟ يعني ليه الدارسين اللي مش مؤمنين بالوحي انزهلوا؟ قالوا مش ممكن، ده بقى معقولة؟ ما هي اصل دي مش ده كلام ربنا، مش كلام ايه، مش كلام بشر. طيب ده المعنى الايه، ده المعنى الحرفي للايه. طيب الايه دي ليها معنى روحي، يقول ايه؟ انه صور بنت لنفسها ايه، حصن، ورغم ان هي بنت لنفسها حصن لكن السيد هيمتلكها. يعني دي ترمز للنفس البشريه اللي بتحاول تتحصن في حصون بشريه، سواء كانت في البر او حصون الميه. نفس تظن ان حمايتها في المكر، في الغش، في الغنى، في انها تدوس على غيرها يقول لك ده اللي يحميني. فدي مدينه صور، واحد عامل نفسه حكيم ويعرف ايه يحصن نفسه بالمكر وبالغش وبجمع المال طيب النفس اللي زي ديت تصير لها الفضه كالتراب. الفضه في الكتاب المقدس ترمز للايه، كلمه الانجيل. نيجي نقول له يا عم الانجيل بيقول بلاش مكر بلاش دهاء، يقول لك يا عمي الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ما يحمنيش. فبقى بينظر للفضه ان هي ايه، كلمه الله، انها تراب ملهاش قيمه. والذهب زي الطين، تقول لي يا عم في مجد سماوي في حياه سماويه، يقول لك يا عمي مجد سماوي وحياه سماويه ايه، احنا ما كناش ننكر، اما كناش نخبز، اما كناش نظلم الناس، اما كناش ندوس على غيرنا، ما نعرفش نحمي نفسنا. ادي صور وصيدون وان تكن ايه حكيم، ادي الناس اللي حكم في عينين نفسهم. فربنا بيقول لهم طب اتحصنوا، وفي الاخر ايه، هو ذا السيد يمتلكها. بصوا الخراب اللي حصل لمثل هذه النفس. عجيبة يا أحبائي إنه صور دي وسط المية وتتحرق بالنار. يعني المفروض هي وسط المية، يعني طب المية تطفي الإيه؟ تطفي النار. لا، المية اللي حواليها ما حمتهاش. الإنسان اللي بيتحصن بالمال تجيله ضيقة، يجيله مرض. خدوا الأول الغني الغبي. إيه يا غني يا غبي؟ قال أنا متحصن بالمية، متحصن بالإيه؟ بالمال. المال دوت يحل لي مشاكلي. قال له طيب هتجيلك مصيبه والمال ده مش هينفعك في ايه، في حاجه. يا غبي هذه الليله ايه، تاخذ نفسك منك، هينفعك في ايه المال؟ منع الموت عنك، خدته معاك وانت ماشي، اتحصنت في الميه واتحرقت بالنار، والميه ما ايه، ما نفعتكش. الميه اللي كانت تحل لك المشاكل في الارض، لما جات لك الضيقه ديت، لما جالك الدينونه، ما رفعتش عنك الدينون. خدوها بمعنى آخر أو بتوضيح آخر، بقول لكم إنسان معاه فلوس، هو بالمكر وبالدهال الفلوس دي تحميني، الفلوس دي مش عارف تعمل وتسوي. طيب يجي ربنا له طيب اتحصن بالفلوس، تروح جاله ضيقة، يجي له مرض، نفعتك في الفلوس، ويصرف في الفلوس. مثلا يعني يا مناس يعني عندهم أمراض، يصرف فلوس الدنيا والآخرة وما بيخفش. أو أنت متحصن وبتظن أن هي دية الحماية بتاعتك، وجات الدينونة ومعرفتش تنجو منها. هو ذا السيد إيه يمتلكها. أيضا ممكن ناخدها بمعنى تاني بقى للناس بتوع ربنا، بس برضو بيتحصنوا في حصون بشرية وبيظن أن هم كده يعني ماشيين مظبوط. الإنسان اللي يتحصن في أعمال البر الذاتي، واحد زي بولس الرسول، ولا يقول لك انا راجل فريسي، انا راجل مدقق في اعمال الناموس، انا متحصن بالحصون البشريه ديت. ربنا قال له يا بولس مش دي اللي هت ايه، مش دي اللي هتخلصك، هو ذا السيد ايه يمتلكها. جه ربنا يسوع ملك مين؟ ملك بولس. ايه يا بولس رايك في الناموس؟ ايه رايك؟ قال لك كل دوت ايه، اعمال الناموس ديت ايه، ليست بقيمه ما من جهه اشباع النفس اللي انا زمان كنت متحصن بيها. لما السيد امتلكني شعرت ان هي ملهاش ايه، ملهاش ما كان لي ربح ايه، هذا قد حسبته من اجل المسيح ايه، خسارة. يبقى احنا قلنا الجزء الاول من العدد 1 لغاية 8 بيتكلم عن عمل الله من خلال الاسكندر الاكبر. العدد من 1 لغاية 4 بيتكلم على مدن الايه، الشمال، سوريا. العدد من 5 لغاية 7 هيكلم على مدن الايه؟ الغرب. انتم متخيلين الخريطة؟ اسرائيل وشمالها سوريا وغربها ايه؟ فلسطين، وبعد فلسطين البحر المتوسط. فين بتاعت الجغرافيا؟ طيب العدد من 5 لغاية 7 مدن فلسطين. يقول في العدد الخامس ترى أشقلون فتخاف. تشوف ايه؟ شافت ايه أشقلون؟ شافت الإسكندر واللي عمله في مدينة ايه؟ سور. مدينة محصنة وفضة وذهب، وبص الإسكندر عمل فيهم ايه؟ امال احنا لحصون ولا فضة ولا ذهب، فرجعوا في الوحدين. ترى أشقلون فتخاف وغزة فتتوجع جدا، اترعشت غزة ديت. وعقرون، كل دي مدن فلسطينية، لأنه يخزيها انتظارها، قاعدة مستنية الدور عليها بعد ما الإسكندر خرب دول، فهم قاعدين مستنين ايه؟ مستنين دوره. والملك يبيد من غزة، ما طبعا ما فيش بقى ملوك، ملوك فين؟ ده الإسكندر هيحتلها. وأشقلون لا تسكن، هتصير خاربة فعلا. يا أحبائي، اللي عمله الإسكندر الأكبر في مدينة سور خلى كل المدن اللي بعد كده تروح ايه؟ بدون حرب، تروح مسلمة نفسها للإسكندر من شدة الخوف. بصوا الخراب، الملك يبيد من غزة، أشقلون مش هتتسكن. يقول كمان يسكن في أجدود زنيم، زنيم اللي هم ولاد الزنا. يعني ولاد الزنا دي ليها معنيين، هيسكن في أجدود ولاد زنا، ممكن نسل الإسكندر نفسه، لأن أم الإسكندر قالت أنه ابني ده أنا جايباه من زنا، فده ممكن يكون المعنى الأولاني، إسكندر نفسه، الإسكندر الأكبر. أو ممكن يسكن في أجدود زنيم، أنه كانت عادة الإسكندر الأكبر لما يدخل يحتل مدينة يروح جايب شعوب غريبة تتجوز من سكان المدينة. ليه؟ علشان يضمن النسل اللي يجي ما يبقاش عنده إيه؟ انتماء والوطنية والحرب والنصرة وعبور القناة والكلام دوت. فكأني اللي موجودين في البلد مش ولاد البلد، كأنهم ولاد زنا. هذه معنى الايه؟ هذه معنى الآية. يسكن في أجدود زنيم وأنزع دماءه من فمه. الفلسطينيين دول اللي كانوا قاعدين يفترسوا في الشعوب، قال لا خلاص مش حي ايه؟ مش هيقدروا يفترسوا بعد كده. ورجسه من بين أسنانه فيبقى هو أيضا لإلهنا. اللي كان بيحاربنا ده هيجي في الآخر يخضع علينا، ويكون كأمير في يهوذا. ده مين ده؟ الفلسطيني. الفلسطينيين دول يهود أعداء الشدات. قال لا، لما يجي الإسكندر ويكسرهم هيبقوا حبايب لمين؟ للإسرائيليين. ويكون كأمير في يهوذا وعقرون كيبوسي. اليبوسي دول اللي هم سكان أورشليم، عقرون دول سكان فلسطين، يعني سكان فلسطين هيصيروا كأنهم سكان إيه؟ أورشليم. لما يجي الإسكندر ويحتل الكل ويحطم الممالك ديت، فهيعملوا سلام مع مين؟ الممالك ديت مع إسرائيل. خلاص ما بقوش أمة، ما بقوش ليهم كيان. واخدين بالنا من المعنى الحرفي للنبوة؟ طبعا المعنى الروحي تكلم على السيد لما يمتلك. قلنا لما هيمتلك صور، النفس اللي متحصنة في الحصون البشرية تقول لك لا الفلوس تساوي ولا الفضة تساوي، ده يصير زي تراب وزي الطين، ويمتلكها ربنا النفس ديت. طيب النفس الفلسطينية ديت لما المسيح يمتلكها يقول ايه؟ أنزع دماءه من فمه ورجسه من بين أسنانه. كانت الشعوب دي بتعبد عبادات وثنية، وكانت العبادة الوثنية فيها تقديم ذبائح دموية وأكل الذبائح بدمها. من الشعوب الوثنية كلها كده، لما يأكلوا الحاجة يأكلوها بالدم بتاعها. حتى في يعني حتى في 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 في, في المصريين ناس يقول لي كده، يعني يأكل الكبدة نية، يعني نية مقصود يعني يأكلها نية، يعني يقول لك بيأكلها بدمها، يعني ما علامة الوحشية يعني. طبعا دي بالنسبة للمسيحيين غلط جد، نحنا ما نأكلش الإيه؟ المخنوق الإيه؟ والدم. فديت عادة الشعوب الوثنية. فربنا لما حيمتلك النفوس الوثنية دي بيقول أنزع دماءه من فمه ورجسه من بين أسنانه. مش هيصبحوا بقى من إيه؟ من الناس اللي بتشرب دم، والناس من أكل لحوم البشر زي مثلا في جنوب أفريقيا، لما المسيح امتلك النفوس ديت فايه كفت عن الوحشية بتاعتها ديت. وده فعلا حصل مع مدينة أشدود، لأن لما نقرأ سفر الأعمال الإصحاح 8 مين راح بشر في أشدود؟ مين وجد في أشدود؟ مشي مع وزير كنداكا، وبعد ما شرح له يقول إيه؟ فوجد في أشدود، كان له 4 بنات عذارى كنا يتنبأ نعيب عليكم، فيلبس المبشر فيلبس، فوجد في أشدود. فراح فعلا فيلبس بشر أشدود ونزع دماءها من فمها وركسها من بين أسنانها، وصارت أشدود للإيه؟ للمسيح. ده مش بس كده، الفلسطيني يصير كأمير في يهوذا. تصور يا أحبائي، صار الفلسطيني اللي هم أعداء لإسرائيل بعد الإيمان المسيحي ما انتشر، بقى الرجل الفلسطيني كأنه إيه؟ أمير في وسط يهوذا. والعقروني سكان عقرون يصير كيبوسي، كأنه من سكان إيه؟ من سكان أورشليم. سلوكه تغير ومبادئه تغيرت واهتماماته تغيرت، اللي كان فيه عداوة أصبح كأنه واحد إيه؟ واحد مننا. طيب إسرائيل بيسمع الكلام دوت حلو، بس يعني اللي عمل كده في سور واللي عمل كده في الفلسطينيين مش هيجي يطبطب إيه؟ مش هيجي يطبطب علينا. طب لما هيجي لنا هيعمل فينا إيه؟ يقول في العدد 8 وأحل حول بيتي. بص بقى الكلام الحلو، أحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآئب. ما هو جيش الإسكندر ده كان رايح جاي في الأرض كأنه بيتمشى كده جوه الشقة. الإسكندر ده فتح العالم كله وقعد يعيط، جاب الخريطة كده بتاعت العالم قدامه وقعد يعيط. مالك يا إسكندر؟ قال مش لاقي مدن جديدة افتتحها. حقيقي بجد قعد يبكي، جاله اكتئاب. فتح العالم كله وهو سنه ما كملش 30 سنة وقعد الرجل مش لاقي حاجة يعملها. فقعد رايح كيف الأرض بيتمشى كده يدور على أي شعب بس يرفع رأسه عشان يضربه، ما لقاش. أحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآئب، فلا يعبر عليهم بعد جاب الجزية. لما كان الإسكندر يدخل مدينة يحتلها خلاص، دي بقى تبع المقاطعة الإيه؟ اليونانية، يدفعوا للإسكندر إيه؟ جزية. لكن بالنسبة لشعبه لا يعبر عليهم بعد جاب الجزية، يعني مش هيخضعوا الحكم الايه؟ حكم الإسكندر. فإني الآن رأيت بعيني. إيه اللي حصل يا أحبائي؟ برضو ديت من الحاجات العجيبة جدا. يوسفورس المؤرخ اليهودي يقول الإسكندر بعد ما غلب صور ودخل على المدن الفلسطينية رايح ناحية ايه؟ أورشليم. شاف حلم في الليل، قائد نوراني ماسك سيف ورايح يطير رقبة الإسكندر. فالإسكندر اترعب، وأول ما شافه راح ساجد تحت رجليه. قال له إيه؟ بس موتني ليه؟ قال له علشان أنت رايح مدينة إلهي وعايز تقتل الموبايل اللي قاعد يتنتن دوت. قال له علشان أنت رايح مدينة إلهي وعايز تقتل الكهنة خدام إلهي. فترعب الإسكندر، قال له طب عايز مني؟ قال له لما تشوف راجل لابس اللبس بتاعي دوت تنزل عن الحصان وتسجد قدامه وإلا حقطع راسك. فترعب الإسكندر وقام من النوم مرعوب. فوهو داخل مدينة أورشليم، كان في الوقت ده كان دانيال النبي تنبأ عن مجيء الإسكندر، فجي رئيس الكهنة بتاع إسرائيل خد النبوة بتاع دانيال وقال أطلع قابل الإسكندر أقول له إن إحنا ربنا بتاعنا تنبأ عنك وإن أنت هتبقى ملك عظيم وهتبقى لك مملكة، يمكن أكسب إيه؟ أكسب وده. فهو طالع فبص الإسكندر قال ده نفس المنظر اللي أنا شفته في الإيه؟ في الحلم. وشاف على رأسه مكتوب قدس للرب صفيحة ذهب، راح نازل من على الحصان وراح إيه؟ سجد قدامه. ما سجدش. يعني ليه الإنذار دوت؟ يعني إيه؟ خد بالك. صدقيني يوسفورس قال سجد. كانت النتيجة أنه الإسكندر عفى عن مدينة أورشليم. صار أحبائي يعني ده التاريخ بيحكي كده، إيه الإعجاز دوت؟ اكتسح كل المدن وجاء عند إسرائيل سابه وراح سايب إسرائيل وراح إيه مكمل الزحف بتاعه. يعني كل المدن خاربة 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 خاربة، أما مدينة إلهنا فإيه؟ قائمة في وسط الإيه؟ الخراب، زي ما قال عنها سفر النشيد كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. كل المدن خربان وكنيسته إيه؟ زي زهرة الزنبق كده السوسنة إيه واقفة كده في النص دوت. أحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآئب فلا يعبر عليهم بعد جابي الجزية. فإني الآن رأيت بعيني. ليها معنى إيه؟ ممكن تنطبق على ربنا. ربنا بيقول لأن للرب عين إنسان في أول الباراجراف دوت، وبيختم إيه؟ ربنا بيقول عيني شايفة كده، يعني أنا بطمنكم يا أولادي، أنا شايف الضيقة اللي أنتوا فيها، وحيجي الإسكندر يعمل ويعمل ويعمل وأنتوا هتنجوا، أنا عيني شايفة، عين الله تمتد عبر الإيه؟ الزمن. ده المعنى الأول. المعنى الثاني إن العينين دي ممكن تكون عين مين؟ زكريا. يعني ممكن يكون زكريا شاف المنظر، هو مش مصدق وعارف إن إحنا مش هنصدق لما نسمع، فبيقول يا جماعة أنا شفت بعيني، فالآن فإني الآن رأيت بعيني، أنا شفت كده، ما هي حاجة أصله ما تتصدقش. عارف لما يجي واحد يقول لواحد حاجة يقول معقولة؟ يقول أنا شفت بعيني. هو زكريا بيقول لنا كده، هيجي الإسكندر يكتسح المدن دي وحيسيب مدينتنا، وحتى الضريبة مش هندفعها للإسكندر. فإني الآن رأيت بإيه؟ بعيني. زي ما القديس يوحنا يكلمنا عن مجد أورشليم السماوية وعظمة الحياة السماوية، بحر زجاجي شبه البرور والمفديين مسكين في الكسرات، وبيرنموا ترنيمة جديدة، ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف. ها معقولة إحنا؟ فيوحنا بيقول لنا جماعة أنا شفت بإيه؟ شفت بعيني. فإني الآن رأيت بعيني، يعني تأكدوا الكلام اللي بقوله ده صح، ده فعلا ده أنا شفته بعين، ده هيحصل. دوت الجزء الأول من عدد 1 لغاية 8 عمل الله من خلال الإسكندر. طب إذا كان عمله من خلال الإسكندر بهذا الجمال وهذا الفرح، أما لما يعمل هو بذاته يبقى أحلى؟ إيه رأيكم؟ إذا كان كده يعني هو ماسك الإسكندر كده في إيده عصاية، أما لو ما هو بنفسه بقى يشتغل إيه؟ أظن كده أنا تشوق إن إحنا نشوف الجزء إيه؟ التاني بقى نشوفه هو ده، يعني ده كل ده كان هو إيه؟ هو من وراء الأحداث ربنا. طب نشوف ربنا بقى لما ينزل بنفسه يشتغل، طبعا هتبقى حاجة إيه؟ العدد من 9 لغاية 12 مجيء الملك. ابتهجي جدا. أظن يعني المقدمة اللي فاتت هيئت النفس للإيه؟ للبهجة طبعا. ده إذا كان من خلال الإسكندر عمل كده، أمال هو بقى هو ابتهجي جدا يا ابنة صهيون. زكريا ابتهجي دي ماشي كفاية، اهتفي يا بنت أورشليم، يعني صرخوا بمنتهى الفرح. إيه؟ هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان، وأقطع المركبة من أفرايم والفرس من أورشليم، وتقطع قوس الحرب ويتكلم بالسلام للأمم، وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. أرجعوا إلى الحصن يا أسر الرجاء، اليوم أيضا أصرح إني أرد عليك ضعفين. عدد من 9 لغاية 12 مجيء الملك، الله هيعمل بذاته. كل اللي عمله الإسكندر دوت زي ما قلنا الله بيعمل من وراء الأحداث، ومجرد نبوة أو رمز بمعنى أدق عن اللي هيعمله ربنا، النفس المتحصنة واواوا ازاي ربنا هيمتلك. طيب نشوف بقى عمله هو بنفسه. ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. من جهة المعنى الحرفي هو بيصور لهم مجيء الإسكندر. الإسكندر اللي ماشي على فرس وقاعد يحطم في الممالك، يوم ما هيجيلك إيه؟ راكب على حمار. طبعا إسكندر ركب حمار، دي البغلة اللي رسمنها له في باب شرقي ديت. يعني تمثال سخيف خالص، يعني لا يليق بالإسكندر. مش احنا باب شرقي هنا عاملين، عارفين مين راكب على حصان في باب شرقي؟ مش أحمد عرابي؟ أحمد عرابي ده في المنشية. ده الإسكندر، بس مش مركبينه على حصان، مركبينه على ايه؟ بغل. المفروض الحصان ده يبقى حاجة ايه؟ زي بتاع احمد عرابي كده حاجة. فهم ظاهر بيتكلموا عن النبوة. ابتهج يا ابن صهيون.
لو عرفوا كده هيشيلوا الحمارة من بكرة.
بس على فكرة في ملحوظة يمكن بقى أنا هقولها لكم. أولا التمثال ده مقدم من الجالية اليونانية لعلمكم يعني. فيمكن اليونانيين دول مش سهلين على فكرة. دول أرثوذكس متعصبين جدا يعني صربيين على رأي بتوع البوسنة والهرسك صربي. فممكن هم برضه يعني فاهمين هي النبوة من جهة المعنى الحرفي يعني بيقولوا الإسكندر ده الفاتح الغازي الملك الجبار يوم ما حيجي الأورشليم حيجي لها هادي ووديع ومسالم كأنه ركب على حمار. مش يعني مش هيدخل بقى أورشليم بالإيه ما هو بيقول لها ملكك كأنه ده الملك بإيه كأنه ده الملك بتاعك العدو الملك المحارب جاي كأنه هو إيه هو الملك حيجي يسجد قدامك يا أورشليم حيسجد قدام رئيس الكهنة. فده المعنى الحرفي. فيمكن اليونانيين برضو يعني بنوع من الدهاء المسيحي أو الحكمة المسيحية بحسب وصية المسيح فرحوا رسمن لهم إيه التمثال بتاع الإسكندر ده يعني مش بغلة كده صغير. يمكن هم قصدين الحكاية دي تصدقوا عايزين نبقى نشوف معهم الموضوع ده. طبعا هم هنا الفنانين المصريين بتوع الفن النحت والحاجات دي سخروا من التمثال بس في الاخر قالوا ده هدية. ده تمثال من البرونز على فكرة تمثال الاسكندر دوت فده تمثال غالي بس قالوا يعني ده مقدم هدية من الجالية اليونانية فمن العيب ان احنا ايه ان احنا نرفض. وكانت المشكلة نحط وش الاسكندر يروح ناحية المحافظة ولا نخلي الاسكندر يبص ناحية شارع بوير. بكلامكم بجد لما جم يحطوا التمثال دوت دي اتعملت لجان على الموضوع دوت يخلوا الاسكندر يبص فين يعني ما يحطوا تمثاله بس هو انتوا عارفين هو باصص فين دلوقتي ما بتاخدوش بالكم باصص على سيدي بشر ولا على المحافظة يعني حتى من غير ما تشوفه بالعقل كده دي فين دي شارع فؤاد ولا شارع بوير ليه بصوا ليه بصصوا لشارع فؤاد محافظة ايه ربنا حافظ عليك لا ده بس علشان يبقى بس ناحية اسكندرية القديمة اللي هو بناها لكن الناس اللي ساكنين في البرمية الاسكندر مديهم ظهرهم دول مش تبعنا دول هو باصص للناس بتوع محرم بيه بس ليه لان دي اسكندرية القديمة دي اسكندرية القديمة. فالفنانين يعني كانوا قالوا ما يلقش التمثال ده بالاسكندر بس لو رفضناه يبقى دي هنعمل مشكلة ما بيننا وما بين اليونانيين فاضطروا يحطوه. طيب ده المعنى الحرفي بقى لكن طبعا بعدح بقى المعنى النبوي ده بيتكلم على مين بقى الاسكندر. اوعوا تفتكروا الاسكندر راح على حمار لا ده راح على الحصانة بتاعته بس عايز يقول ان هو جاي في سلام مش جاي في حرب واخدين بالنا. لكن النبوة بقى بتهجي جدا وسط المدن الخربانة دي انت فرحانة بالاسكندر لكن بقى وسط الخراب اللي بيعم العالم ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت أورشليم هو زملكك يأتي إليك. عزيني يا حبائي يعني رؤية مش ممكن يعني العينين تخيف فيها مفيش على مدار التاريخ كله لغاية هذه اللحظة لغاية ما جه المسيح الثاني ملك دخل في موكب النصرة ركب على حمار ما حصلتش ومش هتحصل إلا بس مع مين مع السيد المسيح. طب إزاي إسرائيل يعني رؤية يعني مش ممكن إسرائيل تخيف فيها إزاي لما دخل المسيح ما إيه ما عرفوش. رؤية لا تحتمل التأويل أو مش ممكن ما فيش ملك ما حصلتش ومش هتحصل. قالوك أحبائي إسرائيل عثرت فيها ليه عارفين لما الواحد يعني لما أغزى في كلمة كده يبقى مش طايق واحد فما إيه مش عايز يبصله يكلمه ويبص كانت على شو ليه شطوا صورة ماري مورس وحطوا كديسة مارينا على رأسنا يعني بس بس كان الراجل واقف هنا يا مارينا وكان كل شوية يقعد يتهز واللي يبص تحت بص يا لا طبعا اللي كانوا حاضرين معانا الخيل وفاهمين إيه اللي مش حاضرين نديهم درس خصوصي بعد كده يا دلوقتي جرك. فلما يبقى واحد ما بيحبش حد أو زعلان منه مش عايز إيه يبص له فهم ما كانوش طايقين يبصوا في وش المسيح فما شافوهوش حتى هو داخل أورشليم ركب على الايه على الحمار يعني المعنى البعيد يعني فاهمين يعني عايز يقول يعني ان هم ما كانوش حتى طايقين يبصوا له يعني من كتر البغضه اللي كانت في قلب اليهود. زي ما قال لهم السيد المسيح لكم عيون ولا تبصر. ها هم شابوه طبعا فعلا هو دخل على حمار وعلى تم بس يعني عيونه مش شايفه. فبيقول لها افرحي يا كنيسه لان ملكك مسيح المتجسد هيجي لك. جه الملك بتاعك. مش انت من زمان يا اسرائيل بتطلبي ملك؟ إسرائيل من زمان بيطلبوا ملك، من أيام صموئيل قالوا له عايزين إيه؟ ملك. فربنا قال له يا صموئيل لسه ما جاش الوقت اللي أنا بعت فيه الإيه؟ الملك، لكن اديهم ملوك. لكن الملك اللي كانت عينين ربنا عليه هو مين؟ السيد المسيح. فبيقول لها افرحي وابتهجي يا بنت صموئيل، هو ذا إيه؟ أهو الملك اللي أنا كنت عايز إيه؟ عايز أبعته لكم. أنتوا تسرعتوا وطلبتوا إن شاول يبقى ملك، لكن لا ما كانش ده الملك اللي بذهني، لكن هو جالك الملك اهو، الملك اللي انا مختاره. ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت اورشليم، هو ذا ملكك، ادي الملك اهو هيجي لك. ايه وصفه؟ عادل نمره 2، منصور نمره 3، وديع. عادل نصلي المسيح نقول له مستحق وايه عادل. منصور غالب، غلب مين؟ غلب، خرج غالب ولكي يغلب، غلب الشيطان وغلب العالم وغلب الخطية. إيه وديع؟ مترفق بالإيه؟ مترفق بالكل. عشان كده قالنا تعلموا مني فإني إيه؟ وديع متواضع القلب. صعب جدا يا أحبائي أن يكون قاضي عادل، يعني بيحكم بالعدل قاضي، يكون قاضي وديع أو يكون منصور وديع. صعب جدا. تملي الإنسان المنتصر تلاقيه عنده إيه؟ يعني النهاردة بذكر يعني بذكر قائد النصر العظيم. الراجل كان كويس، بعد ما انتصر محدش عارف يكلمه، هو كان ماشي كويس. هذه طبيعة البني آدم. البني آدم بعد ما ينتصر حتى لو هو الأول وديع، بعد الغلبة والنصر يبتدي إيه؟ يتعجرف. فملك منصور ووديع صعبة جدا، وقاضي. شفتوا قضاء؟ تعالوا فرقوا على قاضي عندنا. شفتوا قضاء؟ القاضي ده ما يعني ما تلاقيش قاضي وديع أبدا. وديع فين؟ ده قاضي بقى وبيحكم وعمل كده. لكن المسيح قاضي وديع ومنصور وإيه؟ وديع برضه. يعني احنا مش بنتكلم على عادل، مع عادل يعني قاضي، يعني عادل يعني يحكم بالعدل. مين اللي بيحكم؟ القاضي. فهو قاضي منصور وديع، قاضي وديع ما فيش، وقائد منصور وديع ما ايه ما فيش. لكن المسيح في ثلاث صفات دول. طيب ده وصف الملك. طيب وصف المملكة بتاعته يقول ايه؟ وأقطع المركبة من أفرايم والفرس من أورشليم، وتقطع قوس الحرب، ويتكلم بالسلام للأمم. بيتكلم على مجيء الإسكندر لما يجي، يعني ما فيش حرب يعني. لكن طبعا المعنى بقى البعيد بيتكلم عن مملكة مين؟ مملكة المسيح. مملكة المسيح مملكة إيه؟ سلام. فبيقول ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش مركبات وما فيهاش أقواس حرب. عشان كده السيد المسيح اسمه ملك الإيه؟ ملك السلام. عشان كده حتى هو داخل راكب على حمار، علامة الوداعة. طب ليه مملكته مش محتاجة مركبات ومش محتاجة أقواس؟ مملكة المسيح ليه مش محتاجة الحاجات ديت؟ أولا لأنه هو بنفسه اللي هيحميها، فهي مش محتاجة إيه؟ بطرس طلع له سيف، قال له بطرس رد سيف إيه؟ سيف إيه؟ وانت فاكر السيف ده هيحمي الكنيسة في العصور اللي هتجيلها؟ انت شايف حاجة بطرس؟ ده أنا شايف الكنيسة هتكتاز ديات ولا 100 سيف يحميه. هشيل السيف، سيبنا أنا إيه؟ أنا أحميه. فمملكة المسيح مش محتاجة مركبات ومش محتاجة أقواس ومش محتاجة حرب. ليه؟ لأنه هو اللي بيحارب عنها. كيف انظروا خرس الرب، الرب يقاتل عنكم وأنتم إيه؟ تصمتون. نمرة 2، مش محتاجة مركبات ومش محتاجة أقواس حرب وسيوف. ليه؟ لأن مملكة مادية ولا مملكة روحية؟ مملكة روحية. هو ذا ملكك، يعني بقى ملك بقى وجيش؟ لا لا لا، المملكة بتاعتنا مملكة إيه؟ مملكة روحية. علامتها مش السيف، لا، علامتها الصليب اللي المسيح صلب عليه. هذه علامة المملكة بتاعتنا. يعني ممالك غير المسيحيين ليها سيف يحطوه على رقاب العباد، مملكة المسيح سيف وقع على أفراد المملكة، لكن ظلت المملكة بتاعته إيه؟ قائمة. أدي الصليب. فهي مملكة روحية مش محتاجة المركبات بتاعة الحروب ديت. ليها مركبات تانية شافها مين؟ المركبات بتاعتنا، مركبات نار محوطة الجبل، شافها مين؟ جحسي تلميذ أليشع. جحسي شاف المركبات بتاعة الجيوش فخاف، قال له ابني ما تخافش معنا مركبات تانية. ايه؟ فلقى الجيش متحوط بمركبات ايه؟ نار. فعشان كده مش محتاجين للمركبات الحربية ولا أقواس الحرب. يبقى مملكته نمرة واحد مملكة ايه؟ سلام. طيب المملكة بتاعته دي هتمتد من فين لغاية فين؟ يتكلم بالسلام للأمة، وسلطانه حدوده بقى منين؟ من البحر إلى البحر. ده كان العالم القديم زمان. زمان العالم ما كانش فيه، ما فيش الأمريكتين دول، ما فيش استراليان واللي حواليها، ايوه بس كانت شوية ايه، آسيا وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا، بلاد الغال لغاية أسبانيا، هذه كان العالم القديم. فكان يحد البحر دوت، البحر الأحمر والبحر الثاني البحر الأبيض، يعني هذه كان العالم من البحر إلى البحر، أو من النهر اللي هو طبعا نهر الأردن لأقصى الأرض، يعني يدوبك كده إيه شمال أفريقيا. هذه كان العالم القديم، مش مفهوش أكتر من كده. فعايز يقول إن مملكة الإسكندر دي هتمتد في الإيه؟ في الأرض كلها. ده المعنى الحرفي. طب المعنى الروحي بيتكلم عن حدود مملكة مين؟ مملكة المسيح، من البحر إلى البحر. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، من النهر لأقصى الأرض، هذه حدود مملكة المسيح، من البحر للبحر، لأنه كل قارات العالم متحوطة بإيه؟ ببحر. يعني حتى أستراليا دلوقتي وأمريكا مش حواليها بحر، فهي المملكة بتاعته من البحر لغاية البحر اللي عند أمريكا من الناحية الغربية، فضمت الإيه؟ ضمت العالم كله. طيب نمرة اتنين يقول إيه؟ من النهر إلى أقصى الأرض. مملكته تبتدي من النهر، النهر قلنا نهر الإيه؟ الأردن. نهر الأردن إشارة للمعمودية، والمعمودية دي معروضة على كل الأرض، كل اللي يدخل لنهر الأردن من أقاصي الأرض يدخل في المملكة بتاعت المسيح. ده أول معنى، من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. المعنى الثاني، من البحر للبحر إشارة للأمم، لأن البحر مالح والبحر مضطرب، ده كان العالم الوثني. طيب من النهر إلى أقاصي الأرض، دول إشارة لليهود اللي كان عندهم النهر اللي هي وصايا مين؟ وصايا ربنا. وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. ما بيرويش، ما بيفرحش، ما بيشبعش. فالمسيح بيقول له لا، اطلع من الجب ده وتعالى، أنا حزقيك بإيه؟ بدمي، أشبعك بدمي. وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. منظر لذيذ يا أحبائي. السيد المسيح لما نزل لأسرى الرجاء، أسرى الجب، وقال لهم إيه؟ اخرجوا، اخرجوا من الجب يا أسرى الرجاء. في الجحيم يا أحبائي كان في أسرى كثيرين، من أول آدم لما مات راح فين آدم؟ جب اللي ما فيهوش مية، نزل أسير، نزلت وراء حواء، نزل نوح، نزل إبراهيم، نزل إسحاق، نزل أشعياء، نزل حزقيال، كل ده نزل في الجب، في الجب. وقاعدين في الجب دول أسرى، بس عندهم إيه؟ رجاء. رجاء في مجيء مين؟ المسيح. هيسفك دمه وحيطلقنا من الجب دوت. ففضلوا قاعدين في الجب ده منتظرين، متشوقين مجيء المسيح، لغاية ما جه السيد المسيح، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، وراح قال لهم يلا إيه؟ اخرجوا من الجب يا إيه؟ يا أسرى الرجاء. راح مطلع كل دول، مسك المسيح بيمسك اتنين وهو قايم، مين ومين؟ آدم واللص اليمين، حواء مين؟ ما حواء جابت لنا الحواء. حواء جابت لنا الايه؟ عشان ضحك عليها، عشان ضحك عليها. لو كانت في الوقت ده جنب ادم وقت التجربه كان ادم نبه، لكن هي كانت بعيده عن ادم في الوقت ده، فعشان ضحك عليها. تحكوا ليه؟ ما هو مشكله ادم انه ما بيرفض لهاش طلب.
دي المشكلة. فلما جابت له الثمرة يا حواء يا آدم أنا عمري ضحكت عليك قبل كده؟ يلا بقى بني سمح. لأن المرأة أغوية زي ما قال بولس الرسول، ما هي الخطية دخلت بمين؟ دخلت بحواء. فقلنا بقى المسيح وهو قايم خد ماسك اتنين، مين الاتنين دول؟ آدم والإسرائيل. هو جر بقى وراهم كل ايه، كل اللي من آدم لغاية اللص اليمين دول بتوع العهد القديم من الناحية دي، ومن اللص اليمين بقى الكل بتوع العهد الجديد من الناحية دي. فسحب الاثنين كده ايه، اخرجوا من الجب يا قصر الرجاء. طيب هنخرج من الجب نروح فيه؟ وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. حتى لما الإنسان يقع في جب الخطية برضو المسيح بدم العهد إيه؟ يطلقه. الشيطان يجي يمسك الإنسان ده يقول له ده بتاعي، ليه عمل خطية؟ وأجرة الخطية موت. فده في إيه؟ في ملكيتي. المسيح يقول له لا أطلقه، لأن فيه دم الإيه؟ دم الصليب. فبالدم ده يطلق الأسرى من الجب، سواء كانوا جب الجحيم أو جب الخطية. وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. طب هنخرج من الجب نروح فين؟ أرجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء. خدهم ودهم للإيه؟ الحصن. إيه الحصن دوت؟ اسم الرب برج حصين. خدهم على الفردوس، خدهم لحضن ربنا. أو اللي في جب الخطية يقول لهم ارجعوا للحصن اللي هي مين؟ الكنيسة. طيب هنرجع لكننا مكسورين ومهزومين، ده الشيطان كسرنا والشيطان زللنا، وهنقعد في وسط اللي موجودين في الحصن الرجاء كده مطاطين راسنا، اصل احنا ايه جايين من الجب. قال لا، هترجعوا ايه فرحانين ومتعزين ورافعين راسكم. اليوم ايضا اصرح هقول لكم كمان حاجه، ايه هصرح لكم بحاجه، يعني مش بس حاجه وديع ومملكتي هتضم العالم كله، وبالعهد دوت هطلق الاسرى سواء كانوا في جب الخطيه او جب الجحيم، وهرجعكم للحصن. مش بس كده، لكن خدوا كمان حاجة ايه، حاجة تاني. اليوم ايضا اصرح اني ارد عليك ايه ضعفين. ضعفين يعني عايز اقول ان بركات ايه، بركات كتير. ده المعنى البسيط ضعفين. المعنى التاني عايز يقول لها ان ليكي خلاص على الارض وليكي خلاص في السماء. لما طلعك من الجب من الخطية ايه امتعك بالفرح وبالسلام وبالراحة، خاطب النفس البشرية. طب ده على الأرض، طب وفي السماء مجد سماوي. يعني مش بس هيطلعنا من الجب يا أحبائي، لكن حقيقة كمان هيعزينا. فكل واحد فينا يا أحبائي بقى يسأل نفسه هو قاعد في أنهي إيه، أنهي جب. كل واحد مقرفد له كده في جب، واحد جب خطية، واحد جب عادة، واحد جب يأس، واحد جب ضيقة تجربة. فربنا بيقول إيه؟ اخرجوا. ايه رأيك؟ قالنا نخرج كده النهاردة كلنا مع بعضينا من الجب دوت. اخرجوا من الجب يا أسرى الرجاء. حتى لو كنت أسير في الجب، المسيح بيقول لي انت أسير ايه؟ الرجاء. يعني خلي باستمرار عندك رجاء مهما كنت في الجب دوت سنين هذا عدد، مهما كان الرباطات اللي جوه الجب دوت. فأنا أسير رجاء، عندي ايه؟ عندي رجاء. الرجاء ده مبني على دم العهد، دم الصليب. الرجاء دوت مبني على الملك بتاعي عادل، والملك بتاعي محب وديع. رجايا انه المسيح يخلصني من الجب دوت، لانه عدل الله يقتدي كده، لانه المسيح دفع ايه؟ دفع الثمن. يعني مش ما عملناش حسابنا احنا صح المرة دي. نعم هو ايه؟ صدقيني عارف وانا ورايا حاجة غير احسبها لهم. ده يعني معاد مقدس عندي ده. عارف انه اتغير من واحدة لاتناشر، صدقيني عصو دي طويلة، ظهر ده طويل، في بعد كده انت بتصدقي ما بيقولوا. هو يعني بعد كده هيقف خمس دقايق نقولوا فيها بس نقف ما. لا هو بعد ديت بيقفوا عشر دقايق كده ما بعرفش بيعملوا فيها ايه. انا عايز بروح احضر ماتش نتابع عن كثب اي عن قرب هما سيعملوا البتاع دوت وبعد كده يقعدوا لهم عشر دقايق وبعد كده يرجع يقول حاجات تاني. فاحنا في العشر دقايق دول هما اللي اشمعنا بقية الصلاة ما بيعملش كده ليه؟ هتشوف قاعدين قاعدين مع بعضين بعون الله يوم طويل. فاضل خمس دقايق نلحق الخمس دقايق دول. انا عايز اختم بالحتة ديت مش بكيفي طبعا هخدم يعني طبعا انتوا فاهمين ان غصب عني لازم اختم يعني. فهو بيقول في اسرى في الجب دوت. قلنا الاسرى دول اسرى الخطيه لكن اسرى رجاء. مهما الخطيه تملكت عليا فانا عندي رجاء ان المسيح هي ايه هسمع في يوم الصوت اخرجوا من الجب. طب الرجاء ده مبني عليه؟ مبني على دم العهد انه المسيح اللي سفك دمه على الصليب بقى العدل الالهي يقتدي ان انا اتفك من السجن دوت. عشان كده قال ان اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل. أنا عايز أقف عند عادل ديت. يعني ربنا لما يسامحنا مش دي بس رحمة ربنا لكن ده العدل لازم يسامحنا. إن اعترفنا يبقى بقى العدل لازم يسامح. ليه؟ لأن في دم العهد إيه؟ مدفوح. فعلشان كده مهما كنت أسير في جب فأنا اسمي أسير رجاء. عندي رجاء إن أنا هتفك. الرجاء ده مبني على إيه؟ مبني على دم العهد. طب هتفك هروح فين؟ ارجعوا للحصن. الحصن اللي هو حضن مين؟ هتفك من الخطيه دي وادخل جوه حضن مين؟ جوه حضن ربنا. طب لما هدخل جوه حضن ربنا يقعد يوبخ فيا انت عملت وانت سويت وانت؟ لا، لما هدخل جوه حضن ربنا هيرد عليا ضعفين. ايه الضعفين؟ ضعف بركات الخلاص وضعف تاني يقول لي معلش بس انت اتجرحت زمان. اللي فيكم ما اتجرحش مش هياخد الضعف التاني، انا هاخده. يعني اللي ما عملش الخطيه هما في ضعفين، ياخد بركه وفي تعزية بقى على الجراحات اللي تألم فيها في الخطية. فاللي جاي من الخطية يقول لا انت محتاج حاجة ايه؟ يعني واحد جاي الابن الضال جاي متعور ومتجرح كل يأكل العجل المسمن ماشي، لكن اللي مش متعور مش محتاج يضمض له جراحات، ما هو ما فيش جراحات. فاحنا هناخد ضعفين، ضعف الخلاص والضعف التاني ايه؟ يضمض لنا الجراحات بتاعت الايه؟ بتاعت الوجع بتاع زمان. لكن اللي ما جربش الوجع ده مش هياخد الضعف الايه؟ مش هياخد الضعف التاني. يا بختي اني ارد عليك ايه؟ ضعفين. او ممكن الضعفين هو الخلاص هنا وفي النهاية الحياة الايه؟ الابدية. لاني اوترت يهوذا لنفسي وملأت القوس افرايم وانهضت ابنائك يا صهيون على بنيك يا يوان وجعلتك كسيف جبار يرى الرب فوقهم وسهمه يخرج كالبرق والسيد الرب ينفخ في البوق ويسير في زوابع الجنوب رب الجنود يحامي عنهم فيأكلون ويدسون حجارة المقلاع ويشربون ويضجون كما من الخمر ويمتلئون كالمنضح وكزوايا المذبح ويخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه بل كحجارة التاج مرفوعة على أرضه ما أجوده وما أجمله الحنطة تنمي الفتيان والمستار العذارة. قلنا الإصحاح التاسع العنوان بتاعه الله يعمل من أجل شعبه. شفنا الله يعمل قبل التجسد من خلال الإسكندر وفي ملء الزمان الله يعمل بذاته. زكريا وصف لنا السيد المسيح مجيئه ملك وديع عادل منصور، وصف المملكة بتاعته مملكة سلام، حدد حدود المملكة من البحر للبحر ومن النهر إلى أقصى الأرض، وحدد البركات اللي هنتمتع بيها أو اللي هيتمتع بيها كل من ينتمي لهذه المملكة. الجزء الثالث والأخير في الإصحاح التاسع من العدد 3 لغاية 17 الله يعمل من خلال الكارزين بعد التجسد. طبعا احنا ملاحظين ان انا مقسم الإصحاح بالمعنى الرمزي للسفر. لكن لو حبينا نقسمه بالمعنى الحرفي برضو الحتة ديت عشان تبقى واضحة بذهننا، ساعات المعنى الرمزي هو اللي بنحب نسمعه أكتر وبنتعزى بيه، لكن برضو أحب أن حتى المعنى الحرفي يكون في ذهننا. لو حبينا نقسم السفر الأحداث اللي الناس أو الكلام ده الناس اليهود فهموه إزاي، فهموه أن العدد من الواحد لغاية 8 دينونة سوريا وفلسطين. قلنا شعب إسرائيل خايف من الشمال سوريا ومن الغرب فلسطين، فقال لهم ما تخافوش، في ملك هيجي يبطش بيهم. طيب الملك اللي هيجي يبطش بيهم دوت هيعمل معنا إيه؟ جبنا العدد 9 لغاية 12 يتكلم عن مجيء الإسكندر بالسلام لإسرائيل. هو ذا ملكك بيتكلم على الإسكندر لما يوصل لإسرائيل هيجي في وديع ومش هيحاربه. الجزء الأخير بقى اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي بنعمة المسيح من العدد 13 لغاية 17 يتكلم على انتصارات اليهود. يعني ايه انتصارات اليهود الأول عشان يبقى المعنى الحرفي في ذهننا؟ دلوقتي احنا الإسكندر جالنا ومحاربناش وتعامل معنا بالسلام كإسرائيل، لكن زكريا في الجزء اللي جاي هيتكلم بعد كده انه ازاي اليهود هيثوروا ضد مملكة اليونان وحيتحرروا منهم. ده المعنى الحرفي، واخدين بالنا ازاي؟ الوقت اللي بيتكلم فيه زكريا اسرائيل خايف من الشمال وخايف من الغرب، فزكريا عايز يطمنهم. الاصحاح كله بيطمن شعب اسرائيل، بيطمنهم نمرة واحد، الاعداء بتوعكوا هيجي ملك يقضي عليهم. طيب الملك اللي هيجي دوت لينا احنا كإسرائيل؟ لا، ده هيعملنا بمنتهى السلام ومش هيحاربنا. طيب الملك دوت هيفضل يحتلنا كتير او هتفضل سيطرته علينا كتير؟ لا، جه في الجزء الثالث بقى اللي احنا هنبتدي دلوقتي اقول لهم لا، انتوا يا يهود هتنتصروا على الملك دوت. طيب في التاريخ حصلت الحكاية ديت ازاي؟ انه بعد الاسكندر الاكبر مات وتقسمت المملكة بتاعته، جه ملك من اليونانيين اسمه أنتيوخوس، وده موجود في الأسفار القانونية الثانية. والملك دوت بدأ يضطهد اليهود لدرجة أنه حب يقدم ذبيحة خنزير على المذبح وحب يفسد العبادات اليهودية، وده واحد من نسل الإسكندر. فقاموا ضده يهوذا المكابي وإيه؟ وانتصر عليه وجدد الهيكل تاني وعمل نصرة عظيمة في إسرائيل. فالجزء اللي بيتكلم عنه زكريا دلوقتي بيتكلم على عصر المكابيين، إزاي لما هيجي يهوذا المكابي ده هيحررنا من حكم نسل الإسكندر. دي بقى المعنى الحرفي. لكن المعنى الرمزي بقى زي ما قلنا بقى أنه هو بيتكلم عن الله يعمل في القديم من خلال الإسكندر في ملء الزمان بالتجسد، بيعمل بعد كده من خلال الإيه؟ الكارزين. واضحة بقى عشان لما نشرح الكلام يبقى الدنيا مفهومة. فعلشان كده العدد من 13 لغاية 17 اللي أنا قريته دوت نسميه انتصارات اليهود. اليهود دول هيرجعوا ينتصروا على اليونانيين، وطبعا انتصارات اليهود ديت هتبقى رمز لانتصارات مملكة المسيح، أو رمز بقى لانتصار الكارزين باسم المسيح. نشوف الكلام ويوضح بنعمة ربنا. يقول في العدد 13: لأني أوطرت يهوذا لنفسي. عارفين اللي بيرمي القوس؟ القوس تبص تلاقي حتة خوصة كده وبعد كده مشدود من الناحية التانية زي أستك، اسمه وتر يعني، وبعد كده يروح شدد الوتر جامد ويبقى حاطط سهم في النص. فربنا بيقول الوتر ده مين؟ لأني أوطرت يهوذا لنفسي، يهوذا هعمله وتر. وملأت القوس أفرايم، وكأن سبت أفرايم ده هيبقى هو الايه؟ السهم أو القوس. وأنهضت أبنائك يا صهيون، وهشجع بقية بني إسرائيل. ليه؟ حيدود احنا قايمين في حرب اهوت، يهوذا وتر وأفرايم قوس والشعب كله قايم على بنيك يا يوان. يوان ده اسم مملكة اليونان. بعد ما الإسكندر هيموت، يهوذا وأفرايم وشعب إسرائيل هيقوموا ضد اليونانيين. وجعلتك كسيف جبار، هخليكوا تقدروا تهزموه. زي ما بقولكم المعنى دوت حصل حرفيا في عهد المكابيين، في الأسفار الكانونية الثانية، سفر المكابين الأول ومكابين الثاني. طيب سر نصرتهم إيه؟ نمرة واحد، ربنا قال لأني أوترت يهوذا لنفسي. يهوذا حيبقى القوس، يعني حينحني يهوذا، حيخضع يهوذا تحت إيد ربنا، حيتضع يهوذا. يبقى سر النصرة إنه يهوذا يبقى كوتر في إيدين ربنا، ينحني لما ربنا يحب يتني يتني معاه، علامة الخضوع لله. وحط أفرايم كسهم، وحينهد أبنائك يا صهيون. طبعا يبقى قلنا أول حاجة في طريق النصرة الاتضاع، أوترت يهوذا لنفسي، نمرة اتنين وضعت أفرايم ككوس، كلمة الإنجيل تبقى زي السهم، هذه سر النصرة. أنهضت أبنائك يا صهيون، اديت لأولادك اللي مغلوبين من الخطية روح القيامة. جعلتك كسيف جبار، دخلتي في حروب روحية وانتصرتي. يبقى النفس اللي تتضع تحت إيد ربنا، اللي تمسك في كلمة الإنجيل، اللي تقدم توبة، دي التوبة في إيدين ربنا زي إيه؟ زي السيف، دي اللي تنتصر. سر النصرة كمان يقول ويرى الرب فوقهم. معنى الحرف بقى لما ربنا حيقوم يهوذا ضد المكابيين، سر النصرة أنه يرى الرب فوقهم، حيبقى ربنا هو اللي بيحارب عنه. وسهمه يخرج كالبرق، والسيد الرب ينفخ في البوق ويسير في زوابع الجنوب. يعني عايز يقول أن ربنا هو اللي حيقود يهوذا المكابي أنه ينتصر على بنيكي يا يوان، نسل مملكة اليونان. طيب لو خدنا بقى المعنى الروحي بتاعها، بيتكلم عن سر النصرة بقى في الحروب الروحية ازاي. يرى الرب فوقهم، اللي عايز ينتصر في الحرب الروحية لازم يبقى ربنا هو اللي ايه فوقهم، يعني هو اللي ايه هو القائد، هو المرشد، هو اللي يقود الحرب. ينفخ في البوق، نفخ البوق ده علشان يجمعوا الجنود. سر النصرة ايضا يسير في زوابع الجنوب، يعني هو اللي بيحدد المكان بتاع الحرب، عشان كده من قوتهم صاروا زي الزوابع وزي سهم بيخرج كالبرق. طيب ناخد المعنى الرمزي بقى بأكثر تدقيق. قلنا ان الجزء دوت بيتكلم عن عمل الله من خلال الكارزين، بعد ما المسيح جه وتجسد، ازاي بقى ملكوت ربنا ده حينتشر من خلال الكارزين. بصوا قوة الكرازة بالإنجيل، يقول لأني أوترت يهوذا لنفسي. بقى الإنسان اللي بيكرز بكلمة الإنجيل دوت إنسان خاضع في إيدين ربنا، متضع، يعني مش بيمشي في فكره، بيمشي في فكر ربنا. يبقى أدي أول أساس في نصرة الخادم أو الكارز، إن يكون إيه؟ لأني أوترت يهوذا لنفسي، إن يكون متضع تحت إيد ربنا. اللي عطل عمل ربنا في الخدمة أحبائي هو الكبرية. الكبرية يعني إنه الإنسان اللي يعمل في الخدمة وعايز في النهاية النجاح ينسبه لذاته، دوت ربنا ما يستخدمهوش. لكن ربنا يستخدم الإنسان المتضع، يعني إيه؟ الإنسان يقول مع بولس الرسول أنا ما أنا، بس مش بيقولها بالكلام، لكن بيقوله هو فعلا بينه بالنفسه من جوه، حاسس إن دي نعمة مين؟ نعمة ربنا. لأني أوترت يهوذا لنفسي، أدي أول شرط عشان ربنا يستخدم الخادم، يكون إنسان متضع، لكي يكون فضل القوة إيه؟ لله لمنا. لما الإنسان يتضع يكون كالسهم بيد القوي، يبقى زي سهم في إيدين المسيح. المسيح يستخدمه ومش خايف عليه. المسيح ما بيقدرش يستخدمنا ليه يا حبيبي؟ لأن أي عمل نعمله ويبتدي الإنسان فينا ينتفخ ويتكبر ويحس بذاته ويتعالى على الآخرين فيهلك، فربنا مش قادر يستخدمنا. لكن لما الإنسان يكون متضع تحت إيدين ربنا، ربنا يقدر يستخدمه كالإيه؟ كالسهم. وده سر ان ربنا استخدم بولس الرسول بقوه. ليه؟ لان فعلا بولس الرسول كان طول حياته شاعر ان ايه؟ انه العمل هو عمل ربنا. ايضا سر نصره الكارز يرى الرب فوقهم، انه يبقى في الخدمه اللي بيقود روح ربنا، مش بتقوده ذاته او التحزبات او اغراض خاصه او لا، فكر ربنا هو اللي بيمشيه في الخدمه. يرى الرب فوقهم، هو اللي بيمشيه. أبانا الرسل لما حل عليهم الروح القدس إيه؟ الروح ربنا، الأكنوم الثالث في الثالوث، قال لي بص لهم يرى الرب فوقهم. الرب الروح كان إيه؟ كان حال على الأباء الرسل، فهو اللي إداهم قوة في الخدمة. فالخادم اللي عايز يخدم، اللي عايز ربنا يستخدمه، لازم يكون إناء طاهر نقي لعمل الروح القدس. أيضا الخادم اللي ناجح في خدمته يقول السيد الرب ينفخ في البوق، يكون كبوق والمسيح ينفخ فيه، يعني يخرج من فمه كلام الإنجيل. عشان كده قال المزمور المعطي كلمة للمبشرين بإيه؟ بقوة. هذه سر قوة الخادم. نمرة واحد اتضعه تحت إيد ربنا سيستخدمه كسهم، الله هو اللي يقوده إناء نقي للروح القدس. نمرة ثلاثة ربنا هو اللي يتكلم على لسانه، تكون النتيجة جعلته كسيف جبار، تبقى الكلمات اللي بتخرج من بقه ديت كلام زي الايه؟ زي السيف، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ايه؟ ذي حدين. أيضا نجاح الخادم في خدمته يقول أنهض أبنائك يا صهيون على بنيك يا يوان. إن ربنا ينهضه يعني ايه؟ يعني يدي للخادم دوت روح غيرة. في واحد بيشتغل في الخدمة بروح غيرة ذاتية، أنا دي أسرتي والنجاح ده بيتنسب لي أنا، وأنا عايز أسرتي تبقى أحسن من الأسرة ديت. لكن في واحد تاني ربنا هو اللي بينهضه، هو اللي بيبس في روح الغيرة ديت. تسأله إيه هدف الخدمة دي؟ يقول لك نفسي ربنا يتمجد، نفسي النفوس دي تفرح بربنا، ترتبط بربنا، حتى لو لا الأسرة اللي جنبه نشيطة والعيال فرحانين بربنا يبقى فرحان. ليه؟ لأنه في الآخر هو الهدف مش غيرة ذاتية، مش مجد نفسه، لكن الغيرة غيرة روحية، عايز النفوس دي ترتبط بربنا. أنهد أبنائك يا صهيون على بنيك يا يوان. ربنا هو اللي حرك في قلب الخادم روح الغيرة دي. عشان كده قيل عن بولس الرسول لما راح مدينة أتينا إيه؟ احتدت روحه غار. طب وانت يعني إيه اللي هتاخده يا بولس؟ لا أنا عايز النفوس دي تعرف ربنا. إزاي النفوس دي تبقى بعيدة عن ربنا؟ من غير بولس الرسول انه لما دخل السجن وبدوا ناس يكرزوا بالانجيل، قال بولس الرسول في رساله فيليب ان ناس بيكرزوا عن حسد وخصام وناس بيكرزوا بمصره. يعني في ناس بيحبوا بولس وعايزين، يعني بولس نفسيته ما تتعبش وهو في السجن، عايزين يقولوا له حتى لو انت دخلت السجن يا بولس احنا نعمل العمل بدالك، فدول بيكرزوا بمحبه في بولس. في ناس تانيين قاموا يكرزوا عن حسد وخصام، غيرة من بولس، كويس راح بعيد عننا علشان احنا ايه؟ عشان احنا نظهر. طيب ايه رأيك يا بولس؟ قال لا، ده ربنا هو اللي انهض بداخله روح الغير. انا اللي يهمني ان اسم المسيح ايه؟ اسم المسيح ينتشر. يكرزوا غيرة وحسد، يكرزوا ناس بيحبوني، انا المهم انه اسم المسيح ايه؟ بيوصل للكل. ادي الانسان اللي عنده غيرة ايه؟ غيرة روحية. ودي الفرق بين الغيرة البشرية والغيرة الروحية. الغيرة الروحية أنجح لو عمل ربنا نجح حتى على إيد حد غيري، لكن الغيرة الشخصية لا، أنا عايز العمل بتاعي هو اللي ينجح، عايز أسرتي هي اللي تنجح، عايز أبقى أنا اللي زي ده، بيدور على غيرته لإيه؟ غيرة شخصية. لكن الخادم ربنا هو اللي بيبث في روح الغيرة دي. أنهض أبنائك يا صهيون. طيب الخدام اللي زي كده يقول رب الجنود يحامي عنهم. طبعا لما ربنا بقى يلاقي خادم بالروح ديت، انسان متضع، انسان كلمه الانجيل تجري على افواهه بقوه، ربنا يديله قوه في الخدمه، يكون زي سيف جبار، انسان ربنا هو اللي بيبث فيه روح الغيره ديت، رب الجنود يحامي عنه. ربنا يحامي عن الكارزين دول، عن الخدام دول. عشان كده شفنا بطرس من النوع دوت، ربنا اوطره لنفسه وجعله زي السهم ويرى الرب فوقهم. فكانت النتيجه انه لما بطرس دخل السجن ايه؟ رب الجنود يحامي عنه. ربنا بنفسه هو اللي ايه؟ بعت الملاك وايه؟ وخرج بطرس من السجن. يا احبائي صدقوني ان وجد خادم فعلا بيخدم بمحبه حقيقيه لله، ربنا هو اللي يدافع عنه. حتى لو حد حب يضايقه، حتى لو حد يعطل خدمته، ربنا هو اللي يدافع عنه. لدرجه ان بولس الرسول الخادم الغيور دوت لما الشيطان هاج عليه ودخل السجن الكل ترك بولس، لكن يقول ايه؟ انقذت من فم الأسد، يقصد نيرون، الرب وقف معي وقواني، وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني الملكوت السماوي. ايه؟ رب الجنود يحامي عنهم. صدقوني يا احباء لو فعلا وجد خادم فعلا بهذه المواصفات، مهما قامت ضده المضايقات، ربنا هو اللي ايه؟ هو اللي يحامي عنه، هو اللي دفع عنه، يخلصهم كقطيع شعبه. يتعامل مع الخدام دول ايه؟ دول القطيع بتوعه. بص يا احبائي نصرة الكارزين يقول ايه؟ يدسون حجارة المقلاع. اتكلم على الخدام اللي ربنا اوطرهم لنفسه، اللي جعلهم كسهم، اللي يرى رب فوقهم، اللي ربنا هو اللي حرك فيهم روح الغيرة، اللي طالعين يكرزوا. طب هم طالعين بقى يكرزوا، طبعا من جهة المعنى الحرفي دي ناس طلعت حارب، فدول مسكين حجارة مقلاع والاعداء بيرموها بيهم. صاروا كده واحد طلع يحارب ومسك السهم، ويجي واحد يروح عامل له المقلاع زي النبله كده وبيضرب عليه بالمقلاع، طبعا يخافوا الطوبه تيجي في دماغه تموته. لا دول إيه؟ يدوسون حجارة المقلاع، يتقدموا وحتى الحجارة اللي بتنهال عليهم هم بإيه؟ بيدوسوا عليها برجليهم. علامة الإيه؟ علامة النصر. شفنا مين بيدوس حجارة المقلاع؟ مين ربنا أوطره لنفسه ويرى الرب فوقه والمواصفات ديت، وبعدين يرموه بالحجارة المقلاع ويقول له إيه؟ يا رب إيه؟ استفانوس، يا رب لا تقم لهم هذه الإيه؟ يدوسون حجارة المقلاع، يعني حتى اللي ضربوه بالحجارة ما قدروش يدخلوا الكراهية أو البغضة في قلب مين؟ استفانوس، لا داس على حجارة المقلاع، يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. يدوسون حجارة المقلاع. ايه تاني؟ يقول يشربون ويضجون كما من الخمر. عارفين المعنى الحرفي، الناس لما تسكر تلاقي بقى هيصة وصوت عالي ودوشة، ايه ناس سكرانة بقى. أو الكارزين بتوع ربنا دول يدوسوا حجارة المقلاع، كل أرس ولد ضدك لتنجح، نمرة اتنين يشربون ويضجون كما من الخمر، في حال ايه؟ في حال فرح. بص بولس وسيلة لما دخلوا السجن، ايه نقرب من باب السجن، يشربون ويضجون كما من الخمر، تقول الناس اللي جوه دي ناس سكرانة. قعدت كان نحو نصف الليل وكان بولس وسيلة ايه يسبحان الله يشربون ويضجون كما من الخمر. طيب ايه اللي يسندهم في الحرب ديت؟ قال الحنطة تنمي الفتيان والمستار العزار. الحنطة ده القمح العيش، المستار ده الايه الخمر. ايه العيش والخمر دول اللي حينموا الخدام جسد الرب ودمه، ادي قوته. الحنطة تنمي الفتيان والمستار العزار. طيب في الاخر هياخدوا ايه الكارزين دول؟ اتضعوا تحت ايد ربنا، خرجوا للكرازة وقدروا ينتصروا على الحروب ديت، بل بالعكس كانوا في وسط الضيقات ديت يصحون ويدجون من الخمر في فرح وفي نشوة روحية. طيب في الآخر هياخدوا إكليل. يقول إيه؟ يخلصهم إيه؟ كحجارة التاج مرفوعة على أرضه. على أرضه يعني وهم لسه في الأرض ربنا يرفعهم، زي مثلا بطرس إيه خياله يشفي المرض، كحجارة التاج مرفوعة على أرضه وهم لسه في الأرض ربنا يعمل فيهم ايه؟ رفعهم كحجارة التاج. بولس المناديل والمآزر بتاعته ايه؟ تشفي المرضى وتخرج الارواح الشرير، وهدى هم لسه على الارض. في السماء يكللوا بايه؟ بتيجان سماوية، كحجارة التاج مرفوعة على ارضه. لما يترفعوا بقى من الارض يكللوا بتيجان سماوية، احجار كريمة توضع فوق راسه. فرح باي اللي مدوسين في الارض، في السماء مكللين. يخلصهم كحجارة التاج مرفوعة على أرضه، هم على الأرض مدسين لكن لما يطلعوا في السماء مكللين. علشان كده ختم زكريا لما شاف المنظر ده قال ما أجوده وما أجمله، يا جماله ربنا دوت، يا كرمه. الخدام بتوعه دول اللي خضعوا له، اللي هو استخدمهم، اللي كسر الأعداء تحت رجليهم، مجدهم في الأرض ومجدهم كمان فين؟ في السماء. ما أجوده، كرم وسخاء، عطايا في السماء وعطايا في الأرض. ما أجمله، طبعا ما أجمل أعماله معاهم وما أجمل نصرته اليوم. علشان كده التسبيحة بتاعة المفديين في السماء بتاعة الكارزين دول يقولوا ربنا في السماء إيه؟ ما أجمله وما أجوده. دوت الإصحاح التاسع. نقف لغاية كده. وبارك الله فيما رزق لألا إيه يطلع لنا. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.